نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 20 من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي: ولا شيء يعجزه، فهو قد قال قبله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الجمل الثلاث الأولى: ولا شيء مثله، مثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الجمل الثلاث تتحدث عن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد الإثبات والمعرفة. ولذلك مثل له بقول: ليس كمثله شيء. وتأتي تفصيل لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولا شيء يعجزه يرجع إلى توحيد الربوبية، لأنه لا شيء يعجز الله عز وجل لكمال قدرتي ولكمال قوتي ولكمال عزتي ولكمال غناء سبحانه وتعالى عن خلقه، إنه كان عليما قديرا. وكل ذلك يرجع إلى توحيد الربوبية، أو لو تمثلنا بعبارة الشارح: توحيد الإثبات والمعرفة يشمل الربوبية والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، أو لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. توحيد للإثبات والمعرفة. ثم بعد ذلك سيقول بإذن الله تعالى: ولا إله غيره، وهو توحيد الإرادة والطلب، اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية إن شاء الله تعالى. يقول الشارح: ولا شيء يعجزه، يعني لكمال قدرته. لا شيء يعجز الله تعالى، لماذا؟ لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، ويقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فقادر وقدير ومقتدر كلها من اشتقاق مادة القدرة، وهذا اسم من أسماء الله تعالى القدير، ومن أسمائه المقتدر سبحانه وتعالى، وهي أبلغ من قوله إيه؟ قدير. ولكل، يعني لكل اسم من هذه الأسماء مناسبة بالسياق الذي يجيء فيه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. خذوا بالكم من أمر يعني نحن لا نتعرض له الآن تفصيلا، وإنما تذكرا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. من إعجاز القرآن الكريم، من إعجازه ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى. دائما لو نظرنا إلى الآيات التي تختتم بالأسماء الحسنى انظروا الى هذه الاسماء والى موضوع الايات، ستجدون علوما عجيبة واعجازا عظيما في تفسير ايات القرآن الكريم، وربط الاسماء الحسنى التي تختتم بها الايات وبين معاني تلك الايات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. لما يقرأ اهل العلم في كتب الاصول يجدون في مسالك العلة شيء من مسالك العلة، ان هذه التي تدل على الايه التعليل في القرآن الكريم وفي السنة، ان هذه تدل على التعليل، يعني الله سبحانه وتعالى ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. ما هي العلة؟ ان دي تدل على التعليل، لانه كان عليما قديرا. لان الذي يعجز لماذا؟ يعجز عن عمل شيء معين، اما لجهله فقدان العلم، واما ربما انت تعلم ولكنك لا تقدر، فاما يأتيك العجز من العلم او من القدرة. فمن اين يأتي العجز لله عز وجل وهو العليم وهو القدير؟ فما كان، شوف الآية، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. فاكرين الآية التي قالها التي ذكرت على لسان الحكيم لقمان؟ يا بني، الكلام ده بيعلم للصغار، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، فيأتي بها فهو قادر عليها. هذا دليل على انه يحيط بها علما. فهنا ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، ان دي جاءت بايه؟ بالتعليل. كان عليما، طالما انه عليم سبحانه وتعالى يحيط علما بكل شيء، انت من الممكن ان تعجز عن عمل الشيء. لماذا؟ لانك لا تعلمه، انت لا تدري عنه شيء، وربما غيرك يعلم ولا يقدر عليه. مش احيانا الطبيب لا يستطيع ان يعالج المريض نظرا لانه لم يستطع ان يشخص الداء، ومن الممكن ان يشخص الداء ولا يستطيع ان يقوم بعلاجه لانه غير قادر على ان يخترع له الدواء او ان يصف له الدواء. عرف الداء ومعرفش الدواء، يبقى لابد من تحقق شيئين لكي ينتفي العجز. انتفاء العجز يأتي من ايه؟ من العلم والقدرة. بالطبع علم الله هو علم الله الذي ليس كمثله علم، وكذلك قدرة الله ليس كمثلها قدرة. فقال هنا سبحانه انه كان عليما قديرا. وقال سبحانه وسع كرسيه السماوات والارض، والكرسي هذا نثبته كما اثبته الله تعالى في هذه الآية الكريمة، ولا نؤوله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولا يؤوده ويفسره، ينقل تفسيرها عن أئمة التفسير، يعني لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. يكرسه يقال كرسه أو كرسه أو أكرسه كما في القاموس، يعني ثقل عليه الشيء، ولذلك يأتي منه الشيء المقلق الشديد الذي لا تستطيع أن تقف أمامه، يسمى إيه؟ كارثة، من كرسه، مادة الإيه؟ الكرس، فمنها الكارثة، الشيء الكارثة، عارفة من كارثة؟ ها؟ الكارثة جاءت من الفعل إيه؟ كرس الثلاثي، ويعد بالهمزة فيقال إيه؟ أكرسه، فكرسه يكرسه، أكرسه يكرسه بضم ياء المضارعة. ولذلك يقول وتحت في الهامش الشيخ المحقق في القاموس كرسه الغم يكرسه،
كرسه الغم يكرسه ويكرسه بكسر الراء وضمها واشتد عليه كأكرسه لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى. يبقى لا يؤوده حفظهما بهذه الايه المعاني. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هذا النفي لماذا نفى الله عز وجل بعض الامور عن نفسه او بعض الصفات عن نفسه؟ سيبين لنا هنا امرا هاما، ان عقيدة اهل السنة والجماعة، واسمهم اهل السنة واسمهم ايه الجماعة، لانهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما توارثوه عن سلف الامة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ونعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نطقوا بالقرآن وبهم نطق القرآن وهم بالقرآن قاموا وقام بهم القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهؤلاء أهل السنة والجماعة طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة، طريقتهم طريقة الايه الكتاب والسنة، وليس لنا شيئا ننتسب اليه او اسما ننتسب اليه غير الاسم الذي رضيه الله عز وجل لنا ورضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماكم المسلمين اهل السنة الجماعة، جماعة المسلمين. ما طريقتهم؟ طريقتهم طريقة الكتاب والسنة، طريقة هي الكتاب والسنة. القرآن الكريم طريقته تختلف عن طريقة المتكلمين وأهل البدع والفلاسفة وما شاكل ذلك في الكلام في أسماء الله وفي صفات الله تعالى. فإذا وجدنا المبتدعة في باب الأسماء والصفات يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، نجد أن طريقة القرآن تختلف. ففي باب الإثبات يفصل تفصيلا، وفي باب الإجمال وفي باب النفي يجمل، لما ينفي يجمل. يبقى مع النفي إجمال ومع الإثبات تفصيل. احنا عندنا الآية العمدة التي ذكرناها قبل ذلك في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحينما نفى نفى نفيا مجملا، ما نفى صفة معينة ونفى هنا صفة عن الله عز وجل أبدا. الذي قاله في هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء، لكن لما جاء في الإثبات أثبت صفات وهو السميع، أثبت صفة السمع واسم السميع، وأثبت صفة البصر واسم الإيه البصير وهو السميع البصير. ده تفصيل. واحد يقول لي ازاي التفصيل هو ذكر كل الاسماء؟ لا، مثل باسمين من الاسماء والعام يدل عليه ببعض ايه افراده، يدل على العام ببعض افراده، لكن بالنسبة للنفس ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء، نفس مجمل. النفي هنا مجمل، ويأتي في قول الله تعالى هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. ويأتي كذلك في قوله تعالى، يعني أحيانا يأتي الإثبات أحيانا يأتي مجمل، ولكن إجماله يدل على تفصيل الذي جاء في القرآن الكريم، لأنه يأتي بلفظة، يأتي بلفظة الإثبات المجمل، يأتي بلفظة ليس في اللغة لفظة سواها، فيقول الحمد لله. دي صفة إثبات ولا نفي؟ إثبات. جميع أنواع المحامد لله لماذا يحمد؟ اسمع بقى، وقل الحمد لله. الحمد لله في أول القرآن، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش كده؟ يبقى حمد نفسه لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم ولأنه مالك يوم الدين.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك تجد الحمد يشمل كل أنواع الثناءات وجميع أنواع الصفات أو جميع الصفات التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى ويمدح بها صفات الكمال كلها مثبوتة في قوله الحمد لله. ولذلك تأتي قبلها كلمة زي أن نتكلم عن النفي والإثبات، بدأ بالإيه الأول؟ بالنفي، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثلها سبحان الله والحمد لله. ولذلك تأتي مادة التسبيح، والتسبيح ما معنى كلمة التسبيح؟ سبحان الله، سبحان ده مصدر مش كده ولا ليه؟ مصدر يعرف مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسبح الله سبحان، مش كده ولا لا؟ اسم مصدر ينوب عن المصدر، أسبح الله سبحان يعني تسبيحا، مش كده ولا ايه؟ يبقى التسبيح ده بمعنى التنزيه، بننزه ربنا عز وجل عن ايه؟ ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، عن المماثلة، عن أن يماثله أحد من خلقه، أو عن أن نصفه بأوصاف لا تليق به، فننزهه عن النقص وعن المعايب وعما لا يجوز في حق الله عز وجل. ومرشدنا في ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي التسبيح أولا، ولذلك شوف التربيع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، آخر الصورة إيه؟ وقل الحمد لله، بعدها صوت الكهف، شوف الترتيب، التسبيح الأول يأتي بعد منه الإيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، ترتيب القرآن كمان، يسبحون بحمد ربهم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. تجد دائما التسبيح يسبق الايه؟ التحميد، لأن التسبيح تنزيه، فالتنزيه قبل الإثبات. ما أنت لما تيجي تثبت صفات الكمال وأنت في عقيدتك والعياذ بالله البعيد في اعتقادك تشبيه لله بخلقه أو تمثيل لله بالخلق أو تعطيل ومشاكل ذلك، مش هينفع. فالأول طهر نفسك عشان لما تأتي صفات الكمال وتعلمها لا تدخل او لا تأتيك صفات الكمال، لا تأتي قلبا مشبها او قلبا مجسما، قلب من القلوب التي فيها الاضران والنجاسات. ما هو القلب المشبه ده اللي بيشبه ربنا عز وجل بخلقه كفعل اليهود وامثاله قبحهم الله، هذا القلب قلب نجس، في نجاسة التشبيه، مش كده ولا ايه؟ نجاسة التشبيه الخالق بالمخلوق. فلذلك لابد من التسبيح الاول، ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم كثيرة قوي، ودايما السور اللي تتحدث عن بني اسرائيل حتى السورة التي سميت سورة بني اسرائيل سورة ايه؟ الاسراء، بدأت بايه؟ بسبحان. شوف الكلام عن اليهود ده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، سورة الحشر أو سورة بني النضير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما هي سورة الجمعة وسميت بالجمعة لانتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين إلى أيدي الأمناء على وحي الله عز وجل. ولذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلما انتقلت النبوة من هؤلاء إلى أيدي الأمناء على وحي الله من أبناء إسماعيل من العرب المستعربة، جاء التعبير بيسبح الذي يدل على الاستمرار بالفعل المضارع. بعكس مجموعة من بني النضير طردوا من جزيرة العرب إلى حيث ألقت، قد سبح بالفعل الماضي وخلاص مرة سبح لله، لكن انتقال النبوة ما زال الناس يتفيؤون في ظلالها الى قيام الساعة، فقال يسبح، مش كده؟ الذي يدل على الاستمرار والتجدد، زمن الزمن في استمرارية يصدق. فلأن اليهود كما ذكرت لكم في بداية الدروس، في بداية هذه الدروس قلنا إن اليهود كانوا يشبهون الله ويمثلونه بإيه؟ بخلقه. وهذه أطفال العهد القديم مليئة بالتجسيم ومليئة بالإيه؟ بالتشبيه وبالتمثيل. فيأتي التسبيح وكثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم من أجل أن ينتزع من قلوب هؤلاء إيه؟ تمثيل الله عز وجل بخلقه. فيأتي التسبيح، فما ينفعش حمد قبل ما تسبح الأول. هو ينفع إنك تصلي بدون طهارة؟ مش بقول التحلية قبل التحلية؟ فلابد من الطهارة قبل دخولك في الصلاة. فكذلك في باب الاعتقاد، قبل أن تدرس الأسماء الحسنى والصفات العليا لابد وأن تطهر قلبك بتنزيه الله عز وجل عن مماثلة خلقه. فقال ليس كمثله شيء، بعدها يقول وهو السميع البصير. ولذلك قال العلماء إن النفي في القرآن الكريم أو النفس في باب الصفات عن الله عز وجل ليس مقصودا لذاته، بإنما مقصود لإيه؟ لغيره. لأن الغرض أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولن تتحقق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلا إذا تطهرت أولا، وإلا إذا جاء بعض الناس المجمل علشان تستطيع أن تثبت أسماء الله وصفات الله كما بلغنا الله وبلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات بلا إيه؟ تمثيل، وتنزيه بلا إيه؟ تعطيل. ولذلك لا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ربنا بخلقه سبحانه وتعالى. فهنا يقول فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب وتقرأ ولا يعذب ولا يعذب بكسر الزاي وبضمها، لا يعذب ولا يعذب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ليه النفي ده جاي لعشان يثبت ايه؟ كمال العلم، مش كده ولا لا؟ لكمال عدلي، لكمال عزيزي ولا يظلم ربك احدا ولا يعذب عنه مثقال ذره لكمال علمي. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لانه لا يتعب سبحانه وتعالى، ولا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الابصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، والا فالنفي الصرف لا مدح فيه. هل نفي الصرف في مدح؟ شو بيقول ايه؟ ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة، قبيلة تصغير ايه؟ قبيلة، قبيلة قبيلة يعني مش قبيلة كمان، دي حتة من قبيلة لا قيمة لها. شوف التصغير والاحتقار، هو شاعر يهبو قبيلة معينة فبقول قبيلة، لا يهدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم كانوا يمتدحوا الجاهليون العرب، كانوا يمتدحون بماذا؟ بالظلم، كانوا يمتدحوا بالإيه؟ بالظلم. ولذلك يقول إيه؟ نجهل فوق جهل الجاهلين، عمرو بن كلثوم مش كده؟ مش بقول كده؟ يقول إيه؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويقول ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، ويقول زهير بن أبي سلمى اللي هو شاعر الحكمة بقى راجل حكيم، يقول ايه؟ ومن لا يزد ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، اللي ما يظلمش يظلم. ولذلك يقول المتنبي والظلم من شأن النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شأن النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. اللي تجده ما بيظلمش يبقى عنده علة، خايف مريض مش قادر على انه يظلم، واخد بالك ولا لا؟ ليس عنده قدرة على الظلم، والظلم من شأن النفوس. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر اخاك ظالما، اخاك ظالما او مظلوما، ده مثل عربي جاهلي قديم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ما تسألش اخوك انت ظالم ولا مظلوم، خش معاه على طول فضرب الرقاب، ما فيش حاجة اسمها تسأل وتشوف اخوك ظالم ولا مظلوم، ما هو ظالم مظلوم هتقف جنبه، انصر اخاك، ده مثل جاهلي. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بيخاطب الايه الصحابة لتصحيح المفاهيم، فشوف بيبينلك كيف تلقى الصحابة وصغهم القرآن والشريعة صيغة جديدة، فأصبحوا عندهم حتى عجيبة. فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو ما عدتش الكلمة عليهم، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا المثل القديم الجاهلي نحن ننصر، قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد في حكمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، شوف المقياس بيعلم الصحابة وفي نفس الوقت بيختبرهم، خد بالك في اختبار. فمجرد ما سمعوا الكلمة الحافة الإسلامية ظهرت والعلم الإسلامي نضح، فقال ما خدوش الكلمة على عواهنها بالمعنى الجاهلي، هو أراد أن يلفت أنظارهم إلى معنى عجيب. قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوه عن ظلم فذلك نصره. فشفت بقى وجهة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل للمثل بعدا إسلاميا، كما يقول مثلا أتدرون من المفلس؟ يقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده مفهومنا. يقول لا، المفلس بقى بمفهوم تاني، المفهوم الحقيقي مش المادة والفلوس والدنانير والدراهم. فشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ويلقى في قلوبكم الوهن، يقولون وما الوهن؟ ما عارفين كلمة الوهن الضعف، لكن الكلمة دي كيف تلقى هنا واحنا خلاص طلقنا الوهن طلقة بائنة بس حينما جاء الإسلام؟ يقول الوهن حب الدنيا وكراهية النفس. هذه ألفاظ، الألفاظ اللي هم بيسألوا عنها ألفاظ عربية بحتة، ما كان لهم أن يسألوا عنها، ولكن يعلمون أن الشارع حينما يتكلم يريد أن يضع أبعادا ومعاني جديدة في هذه الألفاظ، وهم في زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هكذا بما يتكلمون هم به، وإنما كل لفظة ينطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم المقصود من ورائها إيه؟ علم جديد. فمن هنا قالوا قد عرفنا كيف ننصره إيه؟ مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فهنا يقول الشاعر يهفو هذه القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. تقول الله دي قبيلة جميلة أو أخلاقها، يقول لك لا ده بيأزقها، ده هو هنا عايز إيه ينال من هذه القبيلة؟ لأنهم مش قادرين على الظلم، مش بيتعففوا عنه، لا يعني هم لا يمتنعون عن إتيان المظالم ليس لأجل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما إيه؟ ليس عن عفة. ولذلك دايما بيقول ان التوبة لابد ان يكون التوبة عن ايه؟ عن عفة، عن مقدرة، عن واحد يعيش حياته كلها زي بيقولوا بالطول والعرض ويرتكب آثام كما يشاء، ولما يجيله مرض ويعجز يقول يا رب توبة. يعني هو كان بيظلم الناس وبيفتري على الناس، حينما يأتيه مرض يقعده يقول انا تبت الحمد لله، ما ببلطكش ولا بضرب الناس ولا بعمل ولا بتصرف، وانت كنت قدرت وما عملتش. امرأة كانت تفتن الناس في شبابها، تيجي لما تكبر ويصبح الناس وقد أنفوا أن ينظروا إليها بعد أن أصابها مثلا مرض وكبرت في السن، تقول الحمد لله أنا كنت في شبابي بعمل وبسوي، لك الحمد لله بقى يا رب توبة وتبت إلى الله تعالى. نحن لا نغلق التوبة في وجوه الناس، وإنما نقول إن التوبة الحقيقية هي التوبة عن عفة، عن مقدرة، يستطيع أن تظلم ولكن تمتنع عن الظلم خوف الله. تستطيع المرأة أن تفتن الرجال ولكنها تمتنع وتخفي عورتها وتلتزم بشرع الله تعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى. يمتنع الإنسان عن الظلم وهو على كرسيه، كرسي السلطة، قادر على أن يعطي وأن يمنع وأن يفعل وأن يجازي وأن يفعل ما يشاء، لكن حينما يصبح وقد جاءه قرار الاعتزال مثلا أو قرار النقط بيته، ويجي بقى يقول الحمد لله ويجيب مصليته ويقعد مع الناس يصلي ويحضر الدروس، هذه ليست توبة عن عفة وعن مقدرة، وإنما هذه توبة عن إيه؟ توبة عن عهد، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر، شاعر آخر بيقول إيه، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لا يستطيعون أن يفعلوا الشر لأحد. واحد يقول ده مكر، ده بيتكلم عن قوم، يقول لك ما أنت لو جيت بس هنا لما جاء تحت البتي في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ورأى المرزوقي أن الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفون بإيثار السلامة والعفو عن الجناه، ولو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. لكن إحنا لما نيجي نقرأ بقية الأبيات مش موجودة في الكتاب، لكن شوفوا ليه، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، بيغفروا اللي ظلموا، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، تقول برضو كلام طيب. لكن لما لك كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، والكلام كويس، يقول لك فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. لا بقى ده هنا بيدمر قومه، ده هو كان كل الكلام اللي بيقوله ده كله، يعني لانه بيقول ايه، يعني يتمنى من الله ان يبدله قوما خيرا منهم يستطيعون ان يشنوا الغارات وان يركبوا فرسانا وان ياتوا يشنوا الغارات فرسانا وركبانا. اذا معنى كده ليس قصده بهذا ايه، مدحهم كما يقول المرزوقي في الحماسه، مش كده ولا ايه؟ بقيه الابيات هي اللي بتقول كده والله اعلم، وده فهم برضو الشارع ايه هنا. يقول لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا. بيقول هو الكلام ده ليه؟ تقولوا احنا بقينا دخلنا في المواضيع دي. يقول ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصله، الاثبات ياتي مفصل، ياتي القران في القران الكريم الله عز وجل يقول الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، واذكر أسماء الله الحسنى، يبقى ده إيه؟ إثبات مفصل. والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، أعاذنا الله وإياكم لما تقرأوا في كتب الكلام، يقول فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، بيحفظ هذا الكلام ويقرأ في كتب علم الكلام، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق. ده دليل على ان هؤلاء بدأوا مجسمة، بدأوا مشبهة، فهموا عن اسماء الله وصفات الله من الخالق كالمخلوق. فلما ان دخل التشبيه في قلوبهم ارادوا ان هم توهموه، فارادوا ان يلغوه، والا مين اللي يوصل له فكره ان يتكلم عن ربنا ويثبت له رطوبه ولا يبوسه ولا حراره ولا بروده ولا طول ولا عرض ولا، الا اذا كان سبق الى فهمهم هم الرديء التشبيه، تشبهوه بالخلق، فلما شبهوه بخلقه أرادوا أن ينزهوه، فما استطاعوا إلا بهذه الطريقة. ولذلك قلنا إن الذين يعطلون صفات الله تعالى بدأوا مشبهة وانتهوا معطلة، بدأوا بالتشبيه الأول، وبيتهموا أهل السنة الذين يثبتون لله أسماء وصفات بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. حينما يقولون يتهمون بالتكسير ويتهمون بالتشديد، يقولون لا احنا لا نثبت هذه الصفات لله، وبدأوا يأولوها لأنهم تبادر إلى أذهانهم وإلى أفهانهم هم في الأول إيه؟ التشبيه. يبقى هم جمعوا بين الخصتين، بدأوا مشبهة وانتهوا إيه؟ معطلة ثم حرفوا. يبقى بص، ما هو شبه الأول فعطل النص وحرف. ما احنا قلنا إيه الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف إثبات المعنى الإيه؟ الباطل. يبقى يجعل المعنى الحق ويسلبه ويلغيه ينفيه عن الله ثم يثبت بدلا منه، عشان تقول له فصل الايه، فيثبت لله تعالى معنى ايه؟ محرفا. فالتعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف اثبات المعنى الايه؟ الباطل. يبقى هم بداوا مشبهه ثم عطلوا ثم حرفوا، فاجتمعت فيهم كل ايه؟ انواع الخسه، صانكم الله واياكم. فيقول: ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقه اهل الكلام المذموم، فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوار ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجدس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يدخل ولا يتبعض، وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. الله الله، ده انتوا خدتوا كله على بعضه. ولذلك الكلام تجد فيه حق وباطل كتير، مش كده؟ يعني لما يجي يقول لك ايه، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. الله، طب ما الخلق بيوصفوا بالعلم، هتنفوا العلم؟ هتنفوا. طب ما الخلق بيوصفوا بالحياة، هتنفوا صفة الحياة عن الله؟ طب ما الخلق المحدثون مش كده لهم صفة السمع والبصر؟ ولذلك نجد منهم من لا يثبت لله صفة على الإطلاق وهم الجهمية. فالجهمية أتباع جهل بن صفوان ينفون كل الصفات وكل الأسماء. المعتزلة ينفون كل الصفات ويثبتون الإيه؟ الأسماء فقط. يقول لك اسم بس، والاسم ده لا يدل على معنى. عليم بس، تقول له طب ليه علم؟ يقول لك لا، مع ان عليم لازم يكون صاحب علم، مش كده ولا لا؟ وذلك وربك الغفور ذو الرحمه، يبقى رحيم له رحمه، مش كده؟ ذو القوه المتين، يبقى قوي وذو القوه، يبقى بيثبت الصفه. وقلنا قبل كده ان ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفه له، له صفه. يبقى كل اسم مشتق، واسماء ربنا عز وجل كلها مشتقه ولا لا؟ مشتقه من ماده، فكل الاشتقاق المشتقه من ماده على العليم من العلم، الغفور من المغفره، القوي من القوه، القدير من القدره، الرحيم من الرحمه، الحي من الحياه، فكل هذه الاسماء مشتقه. فهذا يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفه لله سبحانه وتعالى. ولذلك كل اسم له ايه؟ صفه، كل اسم له صفه. والا لو قلنا هذه الاسماء اعلام محضه لا تدل على صفته، يبقى العليم يساوي الغفور يساوي الرحيم، يبقى كل الاسماء زي بعضها، وما دام زي بعضها مش هنعقل منها اي معنى على الاطلاق. يبقى الرحيم، يبقى القوي زي الرحيم زي الحي، كله متشابه وكله ما احناش عارفين معناه. يبقى ربنا عز وجل خاطبنا بما لا نفهم، واختبرنا بما لا نفهم في باب اسمائه الحسنى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقولون ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهي، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات. مين كان يتكلم عن المساحة؟ ولا مين كان كلام تحس ان والعياذ بالله انت يقشعر بدنك حينما يذكر هذا الكلام حتى ولو من باب النفي. ويقولون وليس بمحدود ولا والد ولا مولود
ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأقدار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة في مقالات الإسلامية. وفي هذه الجملة حق وباطل، الكلام اللي اتذكر ده مش كله حق ولا كله باطل، ويظهر ذلك لمن يعرف. شوف بص، بقول لك الكلام ده فيه حق وباطل، طب احنا نقدر نفرق بين الحق والباطل ازاي؟ بالفرقان. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان بين الحق والباطل القرآن الكريم، من كان على علم بالكتاب والسنة يستطيع ان يفرق بين الايه؟ بين الحق وبين الباطل في هذه العبارات المذكورة هنا. يقول هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب، ده في إساءة أدب مع الله. يعني هذا انت لما تقرأ كل الكلام ده في مدح لله؟ أبدا. ما انت خلي بالك، كل النفي ده كله ممكن تثبته على حاجة اسمها العدم. ما هو العدم الشيء المعدوم، ها؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا جزاء، كل الكلام ده ينطبق على العدم، صح ولا غلط؟ ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما. يبقى اللي بيشبه ربنا بخلقه بيعبد صمما، واللي بيعطل صفات الله كلها هيعبد في الاخر ايه؟ عدما. واخدين بالكم ولا لا؟ يعبد ايه؟ عدما. يقول وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان، تيجي على رئيس الدولة كده وتقول له وعايز تمدحه، تقول له أنت لست بذباب ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لا أدبك على هذا الوصف، هيقول لك أنت بتشتمني، صح ولا غلط؟ يعني انت لما تيجي على ملك من الملوك ولا رئيس ولا حاكم وتيجي توصفه وتقول له انت لا زبال ولا، وتبدا تنت عنه صفات كلها نقص، يبقى انت كده بتمدحه ولا بتشتمه؟ في اساءة ادب ولا لا؟ يقول لأدبك على هذا الوصف وان كنت صادقا، يعني انت صادق في الكلام اللي قلت وهو لا زبال ولا، لكن الكلام ده في اساءة ادب ولا لا؟ يقول وان كنت صادقا فانه سيؤدبك على هذا الوصف، وإنما تكون مادحا إمتى بقى؟ إذا أجملت النفس فتقول له أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت ما شفتش زيك، ده أنت ممكن كمان تقوله وما شفتش رئيس لأي دولة زيك كمان. يبقى شوف بص قال إيه، هذا هيكون نفاق، بس في نفس الأمر هتكون الكلام اللي أنت بتقوله دوت يعتبر نفس ولا يعتبر ذنب له؟ نفس. لما تيجي تطلقه عليه، يعني هو الرجل لما بيقول له ايه؟ لما بيقول له فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب، ده منافق وكذاب، مش كده ولا لا؟ مش كان بيمنح النبي غزوباني ويقول هذا الكلام لملك للنعمان، بيقول له فانك شمس والملوك كواكب، ساعه ما تطلع كله هيتدارى، كله هيختفي من نورك البهي. فمن هنا بيقول ايه؟ يقول اما تيجي تقول له انت لست مثل احد من رعيتك، انت اعلى منهم واشرف واجل، فاذا اجملت في النفس اجملت في الادب. لما تجمل في النفس، النفس يكون قليل ومجمل، تكون انت مؤدب. لكن لما تيجي بقى توصف بقى مكح تثبت ما تنفيش، واخد بالك ولا لا؟ يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. المعطلة يعرضوا تماما عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. تجد الطلبة قاعدين ماسكين الكلام ده بيحفظوه، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وناسين الاسماء والصفات اللي موجودة في الايه؟ في القرآن. وذلك لما تجد بقى تيجي تدرس انت كتب اهل السنة والجماعة تجد فيها نور، ايات قرآنية واحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتة النسبة اليه. وذلك تجد في كتاب العقيدة لما تيجي تقرأه ما تلاقيش عليه ظلام. والله كنا حينما نمسك بكتاب من كتب هؤلاء المبتدعة احس وانا صغير ان الكتاب مظلم، حتى ولو هو مطبوع في احسن المطابع، احس فيه بظلمه، ساعه امسك الكتاب احس بظلمه، ساعه ما امسك في يدي كتاب من كتب اهل السنه والجماعه، وكنا يعني معلوماتنا تعتبر صفر، ومع ذلك يمسك الواحد كتاب من كتب اهل السنه تجد فيها اشراق ونور، تمسك كتب اهل البدعه تحس فيها بالايه؟ بالظلام، بتحس فيها مظلمه، مظلمه معتمه. هذا احساس مش من انسان عارف، لا من صغير يعني كنا لسه بنشدو وننشد طلب العلم. فمن هنا يقول ايه؟ يقول: واما اهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا. يبقى أهل البدعة إما أن نعرض عن أقوالهم اعتراض كامل جملي، أو نبين حالهم تفصيلا ويحكم عليه بأرائنا، لا بالكتاب والسنة. المثال: لا يحكم به على الكتاب والسنة، يبقى كلامهم يحكم عليه بالكتاب والسنة. ما تجعلش كلام أحد من خلق الله حكم أو قاعدة ترد إليه الكتاب والسنة أبدا، كل ها يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس قول أحد من الناس كائنا من كان حج على الكتاب والسنة، بل كل إنسان يستدل إيه له، لا يستدل به، كل انسان نستدل لكلامه. يقول لك فلان قال، شيخ الاسلام ابن تيميه دليله ايه؟ ما 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 تنكرش على اللي يقول لك دليل شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله، لانه مش معصوم، هو شيخ الاسلام هو العين والراس، لكن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه معصوم يستدل به ولا يستدل له؟ يستدل له. غايه الامر ان احنا بنستدل به نظرا لفهمه هو العميق للكتاب والسنه، ولانه لا ينطق الا اذا نطق الكتاب الا اذا الا بالكتاب والسنه. فحينئذ بنقول ما خفي علينا، لان احنا صغيرين علميا وصغيرين يعني عندنا ضيق في الفهم ومعلوماتنا على قدنا، فبنقرا كتب علمائنا من اهل السنه لانها هذه الكتب واقوالهم جمعت اللي موجود في الكتاب والسنه ليس الا، لكن مفيش حد فيهم بياتي بقول ويقول عن نفسه ايه قولي يستدل به، وانما يقول قولي ايه يستدل له. وذكرت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في اول الدرس حينما كان يناظر في العقيده الايه الواسطيه، المناظره في العقيده الواسطيه، لما قال ليس هناك احد يدعى الى عقيدتي، لا احمد بن حنبل ولا غيره، بل ندعو كده قال ولا ندعو الا الى الكتاب والسنه. يعني حتى الامام احمد بن حنبل لا يدعى الى كلامي او يقال عقيده احمد، لا الامام احمد امام اهل السنه والجماعه، عقيدته عقيده ايه؟ القران والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهؤلاء ما اتوا بشيء من عند انفسهم. فقال ويحكم عليه اي حد نحكم عليه بالكتاب والسنه، لا يحكم به على الكتاب والسنه. الكتاب والسنه والمرجع، ولو ردوه الى الرسول الى الله ولو ردوه الى الله والرسول، فان اختلفتم في شيء ايه فحكموه الى الله، فردوه الى الله ورسوله ذلك خير واحسن تاويلا. المرجع دايما يكون الكتاب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، السلوب جمع سلب يعني النفس، واخدين بالكم ولا لا؟ غالب عقيدة المبتدع السلوب، ليس بكذا يقولوا كده، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، ده أكثر حاجة بيثبتوها، عالم قادر حي. وأكثر النفس المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات لا يقرر معنى النفش، الإثبات هنا وهو السميع البصير يقرر معنى النفش، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. إخواننا، بالنسبة لقضية الصفات النفي فيها والإثبات، يبقى القرآن الكريم علمنا في طريق تعلمنا أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا إنه بيأتي بطريقتين: طريقة الإيه؟ الإثبات التفصيلي، الإثبات التفصيلي، وأحيانا يأتي بالإثبات الذي تظنه أنت مجملا ولكنه غير مجمل، كقوله الحمد لله، لأن الحمد لله تشمل كل أنواع الثناء على الله تعالى، فيفصلها تفصيلا ذكره لأسمائه الحسنى وصفاته العليا في الكتاب وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ كويس. أما بالنسبة للنفي في القرآن ما يجيش بقى، هما بيعملوا العكس، يفصلوا في النفي، القرآن بقى بيعمل في النفي؟ إلا أن يأتي النفي بطريقتين، النفي يأتي في القرآن بطريقتين. طريقة النفي في القرآن مجمل، نفي مجمل أنه لا يماثل أحدا من خلقه، فيقول سبحانه ليس كمثله شيء، ويقول ولا يحيطون به علما، ويقول لم يكن له كفوا أحد. كلام ده قاله في سورة الإخلاص لما بيقول قل هو الله إيه أحد، الله الصمد أحد، وكلمة أحد هذه لا تذكر في الإثبات إلا عن الله عز وجل. أما إن ذكرت كلمة أحد عن غير الله فلا تأتي مثبتة، وإنما تأتي إيه؟ تأتي هكذا أحد، هكذا نكرة بدون دخول الألف واللام، ما تأتيش إلا إيه؟ إلا منسية أو في السياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أو ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. لكن لا تأتي كلمة أحد مثبتة إلا صفة مين؟ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أحد، قل هو الله أحد. لأن كلمة أحد معناه أنه لا يماثل أحد من خلقه، وليس له شريك وليس له مثيل، فهذه توازي النفي المجمل في القرآن الكريم كله. ثم قال الصمد، الله ما قالش صمد، ده قال الصمد، لأن كلمة الصمد الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، ها، القوي الذي كمل في قوته، القدير الذي كمل في قدرته، وهكذا كل اسم من أسمائه. كلمة الصمد تثبت الكمال في كل اسم وفي كل صفة من الصفات، ولذلك اسم الصمد ذكر في هذه الصورة، سورة قل هو الله أحد، ولذلك سميت هذه الصورة أو عدلت إيه؟ ثلث القرآن، لأن اسم أحد واسم الصمد شملت جميع الأسماء الحسنى، خلي بالك، شملت جميع الأسماء الإيه؟ الحسنى، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الاسم الأعظم الرجل الذي دعا وقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت إيه؟ الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: دعا الله باسمه الأعظم سبحانه وتعالى. فتجد أنت اسم الصمد هذا يشمل العليم الذي كمل في علم، الحليم الذي كمل في حلم، الغني الذي كمل في غنى، كل اسم كمل في إيه؟ في بابه. هذا هو اسم الايه؟ الصمد. وقد نتعرض لهذا الكلام باذن الله مستقبلا لما نتكلم عن اسماء الله الحسنى بمشيئه الله تعالى. المهم انه يقول: هل تعلم له سميا؟ يقول: لم يكن له كفوا احد. يقول: ليس كمثله شيء. يقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما.
يبقى هذا باب من ابواب النفي المجمل في القرآن الكريم. المقصود منه ايه؟ عدم ممثلة الله بذاته او باسمائه الحسنى او بصفاته العليا او بافعاله لاحد من خلقه على الاطلاق. فلا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلق الله بالله، فلا نفعل فعل اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، ولا نفعل فعل الضالين الذين شبهوا المخلوق بالايه؟ بالخالق. ما هو في يشبه الخالق بالمخلوق وهم المغضوب عليه، وفي يشبه المخلوق بالايه؟ بالخالق، وهذا فعل من؟ الضالين. فمن هنا كان هذا الباب في النفي المجمل في القرآن الكريم، وده باب عظيم لابد ان نركن اليه في دراستنا لاسماء الله الحسنى وصفاته العليا. الامر الثاني انه ياتي سلوب في القرآن او نفي في القرآن الكريم. النفي ده
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
فهناك سلب او نفي مجمل عام كقوله تعالى ليس كمثله شيء والايات التي ذكرناها، هذه تؤدي الى ايه؟ الى ان لا يماثل ربنا باحد من خلقه او بشيء من خلقه، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله. يبقى بنبدأ بأول شيء إنه ليس كمثله شيء، ودي أول قاعدة. ثم بعد ذلك يأتي نفي آخر أو سلوب أخرى يقال عنها سلب النقائص والعيوب. سلب النقائص والعيوب، وده قسمه العلماء إلى قسمين. قالوا عنه سلب متصل وسلب منفصل. سلب يعني نفي. السلب المتصل ضابطه إيه بقى؟ ما معنى السلب المتصل؟ سلب متصل اللي هو النفي المتصل اللي هو ينفي شيء نفيه، ينفي شيء عن نفسه سبحانه وتعالى او عن صفاته، يؤدي هذا النفي الى الكمال في الصفه المضاده. واخدين بالكم ولا لا؟ الصفه المضاده، يعني على سبيل المثال عشان ما يبقاش الكلام صعب، لما يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول مثلا وتوكل على الحي الذي إيه؟ لا يموت. يبقى لما نفى الموت عن الله كان يريد أن يثبت كمال الإيه؟ كمال الحي. يبقى كان الهدف من النفي هنا، يبقى النفي ليس غاية في نفسي وإنما هو إيه؟ وسيلة. يبقى السلب في القرآن الكريم وسيلة، ما هوش بقى العقيدة الأساسية زي ما هم عملوا أخذوا يصفون الله بالنفي وبالسلب. لا، بيقول لك هذا النفي الذي يأتي في القرآن الكريم المقصود من ورائه إيه؟ إثبات الصفة المضادة، إثبات الكمال فيها. لأن لو الشيء ده ما اتنفاش هيبقى يلحق الصفة نقص أو عيب. فلما يقول لك وتوكل على الحي يقول الذي لا يموت، يبقى نفي الموت هنا اثبت كمال الايه؟ الحياه. بعكس نحن، احنا احياء، ولكن قال عنا ربنا اموات غير احياء، مش كده ولا لا؟ لان قال انك ميت وانهم ميتون، يبقى انت هتموت، فحياتك حياه بين موتتين، كنتم ايه؟ امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. وقالوا يوم القيامه ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. يبقى هذه الحياه حياه ناقصه، يبقى حياه قبلها موت وبعدها موت، لكن ربنا سبحانه وتعالى حياته حياه ليست كحياتنا. فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شفت النفي بقى جاينا ايه؟ نفي المتصل، ده نفي المتصل. فالاتصال هنا ليه؟ لانه مرتبط بصفة، لما ينفى يديك كمان الصفة. لانه لما قال لا تأخذه سنة، السنة اللي هي مقدمة النوم، ان كان ما يبدلوش السنة ربنا عز وجل لا تناله السنة، يبقى من باب اولى ايه؟ لا ينام. ان الله، ولذلك قال في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فمن هنا يقول لا تاخذه السنه، لان السنه لو اخذت ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا نقص في الحياه ولا لا؟ ما الحياه انت حياتك فيها موت وحياتك فيها نوم، والنوم نقص في الحياة، لكن كمال الحياة لا يكون. ولذلك أهل الجنة، وطبعا مهما كانت حياة أهل الجنة ليست كحياة إلا برضه، فهي حياة حادثة مخلوقة. ومع ذلك الموت هيموت، حينما يذبح الموت على الصراط ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، الموت مات. فإذا مات الموت يبقى الحياة أصبحت حتى ما فيهاش نوم، ما فيهاش نقص، لكنها حياة برضه مخلوقة. فينفي الله عز نفسه صفة الايه؟ النوم، فيقول لا تأخذه سنة، مقدمة النوم، النعاس، مش كده ولا لا؟ لا تأخذه سنة ولا موت. يبقى لا السنة ولا النوم يأخذ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده بيديك كمال الايه؟ والقيومية. كمال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. يبقى ربنا عز وجل تأخذه سنة ولا نوم. يبقى النفي ده كان النفي غرض لذاته ولا لغيره؟ عشان يثبت كمال الحياة وكمال القيومية. لما يقول لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ده رد على مين؟ على اليهود الذين قالوا تعب فاستراح في اليوم السابع، فقال وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، مش كده ولا لا؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولم يعي بخلقهن. فنفع عن نفسي هذا الأمر لكي يثبت إيه؟ كمال القدرة وكمال القوة وكمال القيومية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكي يثبت كمال الإيه؟ العدل. يبقى بينفي عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى لما بينفي الظلم من اجل اثبات كمال الايه؟ كمال العدل. يبقى لما يقول وما كان الله ليعجزه من شيء عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه القدره، ما هو انت تعجز اما من نقص العلم او نقص القدره او كليهما. فلما انتفى العجز عن ربنا ليه؟ عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه القدره، مش كده ولا؟ يبقى هنا في اشياء اسمه سلب المتصل، المتصل لانه ايه بيثبت كمال الضد على طول، يثبت كمال الايه الضد، فيقول لك ده سلب متصل. في سلب بقى منفصل، وده معناه ان ربنا عز وجل ينفي عن نفسه اشياء لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. يبقى مش الاولانيه كانت ايه؟ لو ثبتت الامور ينتفي الكمال في الصفه، صح؟ لو ثبت النوم ينتفي الكمال في الحياه، لو ثبت الموت ينتفي الكمال صفه الكمال في الحياه، وهكذا. لو ثبت الظلم ينتفي الكمال في العبد. لكن السلب المنفصل بقى ما معناه؟ اللي هو النفي المنفصل، وده اصطلاحات للعلماء. المقصود بيها انه بينفي امور لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. فيقول مثلا على سبيل المثال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد ها يبقى له شريك. ما هو الولد يبقى ليه صفات الهيه، خلي بالك. هو ربنا عز وجل لما قال: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. طب والنصارى مش كلهم بيقولوا ان المسيح قال انا اله انا وامي؟ ما هو ده مساله خلافيه، مش كده ولا لا؟ لكن الزوجه اللي يتزوجها الاله هتبقى اله، مش كده ولا لا؟ لازم تكون اله. فهنا بيقول انت قلت للناس، ما هو لازم قولهم ان مريم هتكون اله اخرى، ما هو اله وابنه اله، هتبقى الام ايه؟ ما عائله مقدسه بقى. ولذلك نفى هذا الامر فقال ايه؟ ان يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبه. ولذلك نفى عن نفسه قال ايه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد يبقى ناقص، مش كده ولا لا؟ ما هو اتخاذ الولد نقص. انت بتتخذ ولد ليه؟ لماذا تتخذ ولد؟ عشان يمد ذكرك من بعدك لما تموت، مش كده ولا لا؟ يشيل اسمك، عشان يورثك لما تموت، عشان تعتمد عليه قبرك. كل الامور دي كلها واردة في مسألة البنوة. ولذلك لامر ما ختم الله الكلام في سورة مريم على المسيح عليه السلام بقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث الأرض ومن عليها، فالولد عشان يورثه كيف هو وارث الوارثين وما ورثه؟ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، لا ليمد ذكره من بعده، ولا لكي ينتفع به في كبره كما نفعل نحن، ولا لكي يحمل اسمه. وكل الكلام دي انت بيحتاج، انت الولد، الولد بالنسبه لك، الولد بالنسبه لك كمال. ولذلك الانسان فينا احنا البشر المخلوق لو ما خلفش يبقى ناقص. ولذلك يقول عن الانبياء: وجعلنا لهم ايه؟ ازواجا وذريه، ده كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس عاوزين ينفوا قضيه الزواج وقضيه الاولاد من باب الزهد نهاهم عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات وله اولاد. فالاولاد ان يكون الانسان، وزي الانسان اللي ما بيخلفش بيبقى عنده نقص، هذا امر بمشيئه الله عز وجل. لكن بالنسبه للبشر نقص ولا مش نقص؟ نقص. لكن بالنسبه لله لو كان له ولد يبقى ده النقص. لو له بالعكس ده، لو كان لله ولد يلزم من ذلك النقص، لكن انت ولد يبقى ليك الكمال، واخد بالك ولا لا؟ بالكمال الذي يليق بيك كبشر. لكن ربنا عز وجل قل الحمد لله، لانه الامور المذكوره دي لو كانت موجوده لما استحق الحمد. خد بالك، شوف بص الكلام، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يبقى لو اتخذ ولد لما استحق الكمال، لما استحق الحمد، لانه بعدها قال ولم يكن له شريك في الملك، ولو ليه شريك ما يستحقش الحمد، مش كده؟ ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي، ولي على الاطلاق لا. وذلك نفي الولي، الولي من الذل هو ده اللي منفي، والا الولي ده ربنا عز وجل يقول: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وفي ولايه عامه للمؤمن وللكافر، مش كده ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى اللهم وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. دي ولايه عامه، ولايه الخلق والتدبير والحساب والجزاء وكله، ولايه للكل للمؤمن وللكافر. لكن في ولايه خاصه اللي هي ولايه الايه؟ ولايه الايه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى عندنا ولايه عامه للكل للخلق كله، وفي ولايه خاصه لاهل الطاعه واهل التوحيد. واضح؟ ثم ينفي الله ولايه، يقول ايه؟ ها شوف، الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذه كان نقص، ولم يكن له شريك في الملك، ولو حدث لكان هناك نقص، ولم استحق الحمد، ولم يكن له ولي على الاطلاق. لا، في اولياء لله، قال لك ولي من الذل. يبقى ربنا لم يتخذ وليا من الذل، لان الله ليس ذليلا، وانما انت قد تتخذ وليا يعاضدك ويناصرك نظرا لمذلتك، فعايز حد يبقى معاك يعاضدك، لكن ربنا اتخذ اولياء ليعزهم هو، لم يعزوه، فقال سبحانه ولم يكن له ايه؟ ولي من الذل، ولذلك اثبت لنفسه الصفه فقال وكبره تكبيرا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نفى الولد ونفى الشريك، وذلك يقول ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. يبقى نفى عن نفسه ايه؟ الشريك. وما له ما لله منهم من في السماوات والارض من ظهير، ملوش ظهير، زي ما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، لانه لو اتخذ، ما انت عارف ان في ملائكه، وكل الملائكه الذين يفعلون ويفعلون ملائكه، ملائكه ربنا عز وجل، هذه الملائكه. انت فاكر بقى ان الملائكه يتعامل الله معهم كما يتعامل الملك مع الوزراء؟ لا، لان الملك محتاج لوزراء، ملك من غير وزراء ما يعرفش يدير دوله، لانه مش الملك، مش ملك الملوك. لكن ربنا سبحانه وتعالى الملائكه هؤلاء، خدوا بالكم الملائكه، هل الملائكه دول هم اللي بيدبروا امر الكون وربنا في حاجه اليهم، وهم كل واحد منهم بالنسبه لله ظهير؟ لا، ولذلك قال وما له منهم من ظهير. الظهير سمي الظهير المساند اللي تعتمد عليه في امورك، يقول لك ده ذراع الملك اليمين وده المستشار بتاعه، لانه بياخد رايهم ويعتمد عليهم في اركان دولته، ويعتمد. سمي الظهير ظهيرا نظرا لانه كانه بيسند ظهرك، تتكئ كده وفي ايه؟ ساند ظهرك كده، لان من غيره الظهر يبقى ايه؟ كثير. ولذلك قال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ يعني مساعدين ليا، مساعدين، بس سمى المساعد عضد، لان العضد اقوى شيء في الدراع، ده العضد، وده الساعد، فاقوى شيء في الدراع ده العضد. فقال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ عضدا. يبقى نفى عن، لانه في ليس في حاجه في الله. يبقى لما بينفي العضد وبينفي المساعد وبينفي الوزير وبينفي الظهير وبينفي كل هؤلاء ايه؟ عشان يثبت كمال وحدانيته وانفراده سبحانه بالخلق وبالرزق وبالايجاد وبالتدبير وبالقيوميه على خلقه سبحانه وتعالى وبالغنى. وكل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرد. كل الخلق من جبريل وانت نازل بالنسبه لله عباد، ولذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا ده الكلام ده مش على المسيح لوحده بقى، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الملائكه. ولذلك قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ولما جاء في سوره السبأ الشفيع ما نفاش الشفاعه المطلقه، ما نفاش الشفاعه باطلاق، نفى الشفاعه المطلقه ولم ينفي الشفاعه باطلاق، فقال ولا تنفع الشفاعه عنده الا، مش زي شفاعه اهل الدنيا الا، مش كده؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى إذن منه للشافع ورضا عن المشفوع فيه. ولذلك قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والشفعاء دول وهم إيه؟ من خشيته مشفقون. يبقى ده الكمال،
انه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا في كونه غصبا عنه او في ارادة تعلو ارادته او تأتي مشيئة تعلو مشيئته لا في الدنيا ولا في الاخرة، بل هو سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء للشفاعة ويرضى عن من شاء، ولا يتقدم احد بين يديه بالشفاعة الا لو اذن له اولا. فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسلطع، لو لم تقل له هذا الكلام ما يكره مخلوق ان يتقدم بين يدي الله تعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الايه الروح، الروح ده مين؟ جبريل. جبريل ده رئيس الملائكة. جبريل الروح والملائكة، كل الملائكة جم بعدها عن بعض التخصيص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا واقفين صفوف لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى هيقول صواب ويعجل له الرحمن. وعنت الوجوه للحي القيوم، وذلك لا يجرؤ احد ان يطلب الشفاعه. وذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع. يا فلان قم اشفع في فلان باذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. يبقى كرامه لمين؟ للشافع من عند الله، ورحمه لمين؟ للمشفوع فيه. وكله بامر الله وكله بمشيئته. يبقى ما فيش اي حد يملي على الله اراده ولا يملي على الله رغبه. يبقى لما بينفي الشفاعه المطلقه هذه الذي يتصورها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وينفيها القران الكريم، كان المقصود من وراء نفي الشفاعه مش نفي الشفاعه الزكاه، وانما اعلام الناس بكمال ملك الله وكمال قيوميه الله في الدنيا وفي الاخره، وانه سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك وعن ان يتقدم احد بين يديه بدون اذنه سبحانه. العلاقه بين الخلق وبين الخالق، حتى ولو كانوا ملائكه الله، حتى لو كان جبريل، حتى ولو كانوا انبياء الله، حتى لو كانوا رسل الله، اوعوا تفتكروا انها علاقه زي علاقه مثلا بين ملك ووزراء ومستشارين وما شاكل ذلك. لا، كل من في السماوات والارض بالنسبه لله عبد مربوب، والرب سبحانه وتعالى خالق امتلاء العالمين. ولذلك يكون هناك توقير وخوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول يدعوننا عن الانبياء، كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. والملائكة وفيهم جبريل وحملة العرش يقول عنهم سبحانه وتعالى ايه؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هذه الصفات السلبية او الصفات المنفية في القرآن الكريم تأتي مجملة، وتأتي من اجل ان نعتقد ان الله ليس كمثله شيء من خلق، وليس لله ثني، وليس لله مكافئ، وليس لله مثيل، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله، وليس لله ند ولا مكافئ ولا شريك له سبحانه وتعالى. وكذلك لا نحيط علما بصفة من صفات الله او باسم من اسماء الله، ولا باسماء الله مجتمعه بدليل الحديث الذي سمعتموه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان استاثرت به ايه؟ في علم الغيب عندك. ثم يقول وليس قول الشيخ، الفقره الاخيره عشان نختم الدرس ان شاء الله، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى اللي هو الطحاوي ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، لان احنا قلنا في نفي مذموم، ليس هذا من النفي المذموم، لان الشيخ جابه منين؟ فان الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في اخر الايه على دليل انتفاء العجز اللي هو قلنا ايه؟ ان التي تدل على التعليم وهو كمال العلم والقدره. فإن العجز، إمتى المخلوق يعجز؟ العجز ينشأ إلا من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإلا من عدم علمه به، وإما من الاثنين، صح ولا لا؟ والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة، فانتفى الجهل وثبت كمال العلم، وهو على كل شيء قدير، فانتفى العجز
وثبتت كمال القدرة فكيف يأتي لله عجز؟ مش كده ولا لا؟ وقد علم ببدائه، عارف يعني ببدائه العقول؟ يعني بالأمور البدائية، المبادئ يعني البدائيات، الأمور اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي هي العلوم الايه البديهية. وقد علم ببدائه العقول والفطر، طبعا الفطر المستقيمة التي لم تدنس، علم كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، لأن القدرة الكاملة ما تجتمعش مع الايه العجز، في تضاد بين الاثنين، فكيف يكون عنده عجز سبحانه او يلحق عجز وهو على كل شيء قدير؟ ولأن العاجز لا يصلح ان يكون الها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآية بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه، ما قالش شيء ويجي الشيء بتاعك، لكن هنا يعني لما تيجي تقول ليعجزه من شيء، من شيء دي من جره وشيء مجرور، لكن اصلا اللي منع شيء انها ترفع دخول حق حق الجر الزائد، بس ده بقى بيقولوا عليه انه حرف زائد، يقول لك مين؟ لكن هل في القران في حرف زائد يا اخوانا؟ ما ينفعش تقال عليه زائد، زائد ده نحويا، لكن لابد يكون ليه معنى ولا لا؟ يعني انت بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه ها شيء، ده الفاعل، فاعل الاعجاز الشيء دخل عليه منه، فبقت مين شيء؟ تقول انت بقى دي التوابع تقول ايه؟ دي مجروره، لكن ده الفاعل منع من ظهور الضمه ها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الايه؟ الزائد اللي هو مين؟ طب مين بقى داخل الزياده؟ انه قالوا زايده، قالوا زايده اعراميا. طب احنا بقى بنتكلم في كتاب ربنا عز وجل، ما بنتكلمش في امرئ القيس ولا عنتر العقل، بنتكلم بقى في كلام ربنا، هل في حاجه زايده؟ يقول لك لا. طب دخلت ليه مين دي؟ يقول لك عشان تحول العموم من الظهور الى النصيه في العموم، لان احنا عندنا في العموم اما ان يجي ظاهر في العموم او يجي نص في العموم. لما يجي يقول لك ايه؟ وما كان الله ليعجزه شيء، دي نكره في السياق النفي تفيد الايه؟ العموم، بس ده ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ يعني من الممكن ان يستثنى منه اي جزئيه. فلما تيجي من دي بقى تدخل تحوله من الظهور الى الايه؟ الى يبقى نص في العموم، النص في العموم ده ايه؟ ما يستثناش منه ابدا، يبقى عام لا يدخله الايه؟ التخصيص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولنكتفي بهذا القدر، لو في اسئله نجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله. فين الصلاه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 20 من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه، فهو قد قال قبله ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، الجمل الثلاث الأولى ولا شيء مثله مثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الجمل الثلاث تتحدث عن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد الإثبات والمعرفة. ولذلك مثل له بقول ليس كمثله شيء، وتأتي تفصيل لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولا شيء يعجزه يرجع إلى توحيد الربوبية، لأنه لا شيء يعجز الله عز وجل لكمال قدرتي ولكمال قوتي ولكمال عزتي ولكمال غناء سبحانه وتعالى عن خلقه، إنه كان عليما قديرا. وكل ذلك يرجع إلى توحيد الربوبية. أو لو تمثلنا بعبارة الشارح توحيد الإثبات والمعرفة يشمل الربوبية والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، أو لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، توحيد للإثبات والمعرفة. ثم بعد ذلك سيقول بإذن الله تعالى ولا إله غيره، وهو توحيد الإرادة والطلب، اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية إن شاء الله تعالى. يقول الشارح ولا شيء يعجزه، يعني لكمال قدرته، لا شيء يعجز الله تعالى. لماذا؟ لكمال قدرته. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، ويقول وكان الله على كل شيء مقتدرا. فقادر وقدير ومقتدر كلها من اشتقاق مادة القدرة، وهذا اسم من أسماء الله تعالى القدير، ومن أسمائه المقتدر سبحانه وتعالى، وهي أبلغ من قوله إيه؟ قدير. ولكل يعني لكل اسم من هذه الأسماء مناسبة بالسياق الذي يجيء فيه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. خذوا بالكم من أمر يعني نحن لا نتعرض له الآن تفصيلا، وإنما تذكرا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. من إعجاز القرآن الكريم، من إعجازه ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى. دائما لو نظرنا إلى الآيات التي تختتم بالأسماء الحسنى، انظروا إلى هذه الأسماء وإلى موضوع الآيات، ستجدون علوما عجيبة وإعجازا عظيما في تفسير آيات القرآن الكريم، وربط الأسماء الحسنى التي تختتم بها الآيات وبين معاني تلك الآيات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما يقرأ أهل العلم في كتب الأصول يجدون في مسالك العلة شيء من مسالك العلة، إن هذه التي تدل على الإيه؟ التعليل في القرآن الكريم وفي السنة، إن هذه تدل على التعليل، يعني الله سبحانه وتعالى ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما هي العلة؟ إن دي تدل على التعليل، لأنه كان عليما قديرا. لأن الذي يعجز، يعجز لماذا؟ يعجز عن عمل شيء معين، إما لجهله فقدان العلم، وإما ربما أنت تعلم ولكنك لا تقدر. فإما يأتيك العجز من العلم أو من القدرة. فمن أين يأتي العجز لله عز وجل وهو العليم وهو القدير؟ فما كان، شوف الآية، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فاكرين الآية التي قالها التي ذكرت على لسان الحكيم لقمان؟ يا بني، الكلام ده بيعلم للصغار، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فيأتي بها فهو قادر عليها، هذا دليل على أنه يحيط بها علما. فهنا ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه إن دي جاءت لإيه؟ للتعليم. كان عليما، طالما أنه عليم سبحانه وتعالى يحيط علما بكل شيء، أنت من الممكن أن تعجز عن عمل الشيء. لماذا؟ لأنك لا تعلمه، أنت لا تدري عنه شيء، وربما غيرك يعلم ولا يقدر عليه. مش أحيانا الطبيب لا يستطيع أن يعالج المريض نظرا لأنه لم يستطع أن يشخص الداء، ومن الممكن أن يشخص الداء ولا يستطيع أن يقوم بعلاجه لأنه غير قادر على أن يخترع له الدواء أو أن يصف له الدواء. عرف الداء ومعرفش الدواء، يبقى لابد من تحقق شيئين لكي ينتفي العجز. انتفاء العجز يأتي من ايه؟ من العلم والقدرة. بالطبع علم الله هو علم الله الذي لا ليس كمثله علم، وكذلك قدرة الله ليس كمثلها قدرة. فقال هنا سبحانه إنه كان عليما قديرا، وقال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هذا نثبته كما أثبته الله تعالى في هذه الآية الكريمة، ولا نؤوله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولا يؤوده ويفسره، ينقل تفسيرها عن أئمة التفسير، يعني لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. يكرسه يقال كرسه أو كرسه أو أكرسه كما في القاموس، يعني ثقل عليه الشيء، ولذلك يأتي منه الشيء المقلق الشديد الذي لا تستطيع أن تقف أمامه، يسمى إيه؟ كارثة، من كرسه، مادة الإيه؟ الكرس، فمنها الكارثة، الشيء الكارثة، عارف أقول كارثة، الكارثة جاءت من الفعل إيه؟ كارثة الثلاثي، ويعد بالهمزة فيقال إيه؟ أكرسه، فكرسه يكرسه، أكرسه يكرسه بضم ياء المضارعة. ولذلك يقول وتحت في الهامش الشيخ المحقق في القاموس كرسه الغم يكرسه، كرسه الغم يكرسه ويكرسه بكسر الراء وضمها، واشتد عليه كأكرسه، لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى، يبقى لا يؤوده حفظهما بهذه الايه المعاني. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هذا النفي. لماذا نفى الله عز وجل بعض الامور عن نفسه او بعض الصفات عن نفسه؟ سيبين لنا هنا امرا هاما، ان عقيدة اهل السنة والجماعة، واسمهم اهل السنة واسمهم ايه؟ الجماعة، لانهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما توارثوه عن سلف الأمة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ونعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نطقوا بالقرآن وبهم نطق القرآن، وهم بالقرآن قاموا وقام بهم القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهؤلاء أهل السنة والجماعة طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة، طريقتهم طريقة الايه؟ الكتاب والسنة. وليس لنا شيئا ننتسب اليه او اسما ننتسب اليه غير الاسم الذي رضيه الله عز وجل لنا ورضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماكم المسلمين اهل السنة الجماعة، جماعة المسلمين. ما طريقتهم؟ طريقتهم طريقة الكتاب والسنة، طريقة هي الكتاب والسنة. القرآن الكريم طريقته تختلف عن طريقة المتكلمين وأهل البدع والفلاسفة وما شاكل ذلك في الكلام في أسماء الله وفي صفات الله تعالى. فإذا وجدنا المبتدعة في باب الأسماء والصفات يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، نجد أن طريقة القرآن تختلف. ففي باب الإثبات يفصل تفصيلا، وفي باب الإجمال وفي باب النفي يجمل، لما ينفي يجمل. يبقى مع النفي إجمال ومع الإثبات تفصيل. احنا عندنا الآية العمدة التي ذكرناها قبل ذلك في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما نفى نفى نفيا مجملا، ما نفى صفة معينة، ونفى هنا صفة عن الله عز وجل أبدا. الذي قاله في هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء، لكن لما جاء في الإثبات أثبت صفات وهو السميع، أثبت صفة السمع واسم السميع، وأثبت صفة البصر واسم الإيه؟ البصير، وهو السميع البصير. ده تفصيل. وهيقول ازاي التفصيل هو ذكر كل الأسماء؟ لا، مثل باسمين من الأسماء والعام يدل عليه ببعض إيه؟ أفراده، يدل على العام ببعض أفراده، لكن بالنسبة للنفس ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء، نفس مجمل. النفي هنا مجمل، ويأتي في قول الله تعالى هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. ويأتي كذلك في قوله تعالى، يعني أحيانا يأتي الإثبات أحيانا يأتي مجمل، ولكن إجماله يدل على تفصيل الذي جاء في القرآن الكريم، لأنه يأتي بلفظة، يأتي بلفظة الإثبات المجمل، يأتي بلفظة ليس في اللغة لفظة سواها، فيقول الحمد لله. بصفة إثبات ولا نفي؟ إثبات. جميع أنواع المحامد لله، لماذا يحمد؟ اسمع بقى، وقل الحمد لله. الحمد لله في أول القرآن، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مش كده؟ يبقى حمد نفسه لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك تجد الحمد يشمل كل أنواع الثناءات وجميع أنواع الصفات أو جميع الصفات التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى ويمدح بها صفات الكمال، كلها مثبوتة في قوله الحمد لله. ولذلك تأتي قبلها كلمة زي أن نتكلم عن النفي والإثبات، بدأ بالإيه في الأول؟ بالنفي، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثلها سبحان الله والحمد لله. ولذلك تأتي مادة التسبيح، والتسبيح ما معنى كلمة التسبيح؟ سبحان الله، سبحان ده مصدر، مش كده ولا ليه؟ مصدر يعرف مفعول مطلق، لفعل محذوف تقديره نسبح الله سبحان، مش كده ولا لا؟ اسم مصدر ينوب عن المصدر، أسبح الله سبحان يعني تسبيحا، مش كده ولا ايه؟ يبقى التسبيح ده بمعنى التنزيه، بننزه ربنا عز وجل عن ايه؟ ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، عن المماثلة، عن أن يماثله أحد من خلقه، أو عن أن نصفه بأوصاف لا تليق به، فننزهه عن النقص وعن المعايب وعن ما لا يجوز في حق الله عز وجل. ومرشدنا في ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي التسبيح أولا، ولذلك شوف التربيع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، آخر الصورة إيه؟
وقل الحمد لله. بعدها سورة الكهف، شوف الترتيب، التسبيح الاول يأتي بعد منه الايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، ترتيب القرآن كمان. يسبحون بحمد ربهم، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. تجد دائما التسبيح يسبق الايه؟ التحميد، لان التسبيح تنزيه، فالتنزيه قبل الاثبات. ما انت لما تيجي تثبت صفات الكمال وانت في عقيدتك والعياذ بالله البعيد في اعتقادك تشبيه لله بخلقه او تمثيل لله بالخلق او تعطيل وما شاكل ذلك، مش هينفع. فالاول طهر نفسك عشان لما تاتي صفات الكمال وتعلمها لا تدخل او لا تاتيك صفات الكمال، لا تاتي قلبا مشبها او قلبا مجسما، قلب من القلوب التي فيها الايه؟ الاضران والنجاسات. ما هو القلب المشبه ده اللي بيشبه ربنا عز وجل بخلقه كفعل اليهود وامثالهم، قبحهم الله. هذا القلب قلب نجس، في نجاسة التشبيه، مش كده ولا ايه؟ نجاسة التشبيه الخالق بالمخلوق. فلذلك لابد من التسبيح الاول، ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم كثيرة قوي. ودايما الصور اللي بتتحدث عن بني اسرائيل، حتى الصورة التي سميت صورة بني اسرائيل صورة ايه؟ الاسراء، بدأت بايه؟ بسبحان. شوف الكلام عن اليهود ده، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، سورة الحشر او سورة بني النضير. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما سورة الجمعة وسميت بالجمعة لانتقال النبوة من ايدي الغشاشين المتآمرين الى ايدي الامناء على وحي الله عز وجل. ولذلك هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فلما انتقلت النبوة من هؤلاء الى ايدي الامناء على وحي الله من ابناء اسماعيل من العرب المستعربة، جاء التعبير بيسبح الذي يدل على الاستمرار بالفعل المضارع. بعكس مجموعة من بني النضير طردوا من جزيرة العرب الى حيث القت، قد سبح بالفعل الماضي وخلاص مرة سبح لله، لكن انتقال اللي هو ما زال الناس يتفيؤون في ظلالها الى قيام الساعة، فقد يسبح، مش كده؟ الذي يدل على الاستمرار والتجدد، زمن الزمن في استمرارية يصدق. فلأن اليهود كما ذكرت لكم في بداية الدروس، في بداية هذه الدروس قلنا إن اليهود كانوا يشبهون الله ويمثلونه بإيه؟ بخلقه. وها هي أطفال العهد القديم مليئة بالتجسيم ومليئة بالإيه؟ بالتشبيه وبالتمثيل. فيأتي التسبيح، وكثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم من أجل أن ينتزع من قلوب هؤلاء إيه؟ تمثيل الله عز وجل بخلقه. فيأتي التسبيح، فما ينفعش حمد قبل ما تسبح الأول. هو ينفع إنك تصلي بدون طهارة؟ مش بيقولوا التحلية قبل التحلية؟ فلابد من الطهارة قبل دخولك في الصلاة. فكذلك في باب الاعتقاد، قبل أن تدرس الأسماء الحسنى والصفات العليا لابد وأن تطهر قلبك بتنزيه الله عز وجل عن مماثلة خلقه. فقال ليس كمثله شيء، بعدها يقول وهو السميع البصير. ولذلك قال العلماء إن النفي في القرآن الكريم أو نفس في باب الصفات عن الله عز وجل ليس مقصودا لذاته، بإنما مقصود لإيه؟ لغيره. لأن الغرض أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولن تتحقق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلا إذا تطهرت أولا، وإلا إذا جاء بعض الناس المجمل علشان تستطيع أن تثبت أسماء الله وصفات الله كما بلغنا الله وبلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات بلا إيه؟ تمثيل، وتنزيه بلا إيه؟ تعطيل. ولذلك لا نحرف ولا معطل ولا نمثل ربنا بخلقه سبحانه وتعالى. فهنا يقول: فأبى النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب وتقرأ ولا يعذب ولا يعذب بكسر الزاي وبضمها، لا يعذب ولا يعذب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ليه النفي ده جاي لعن يثبت ايه؟ كمال العلم، مش كده ولا لا؟ لكمال عدله، لكمال عفيفي ولا يظلم ربك احدا ولا يعذب عنه مثقال ذره، لكمال علمي. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، لانه لا يتعب سبحانه وتعالى، ولا تاخذه سنه ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الابصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. والا فالنفي الصرف لا مدح فيه. هل نفي الصرف في مدح؟ شو بيقول ايه؟ ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة، قبيلة تصغير ايه؟ قبيلة، قبيلة، قبيلة يعني مش قبيلة كمان، دي حتة من قبيلة لا قيمة لها. شوف التصغير والاحتقار، هو شاعر يهجو قبيلة معينة فبقول قبيلة، لا يهدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم كانوا بيمتدحوا الجاهليون العرب، كانوا يمتدحون بماذا؟ بالظلم، كانوا بيمتدحوا بالإيه؟ بالظلم. ولذلك يقول إيه؟ نجهل فوق جهل الجاهلين، عمرو بن كلثوم مش كده؟ مش بيقول كده؟ يقول إيه؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويقول: ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. ويقول زهير بن أبي سلمى اللي هو شاعر الحكمة بقى، براجل حكيم، يقول ايه: ومن لا يزل ومن لم يزل عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. اللي ما يظلمش يظلم. ولذلك يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. اللي تجده ما بيظلمش يبقى عنده علة، خايف، مريض، مش قادر على انه يظلم، واخد بالك ولا لا؟ ليس عنده قدرة على الظلم. والظلم من شيم النفوس. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما، أخاك ظالما أو مظلوما، ده مثل عربي جاهلي قديم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما تسألش أخوك أنت ظالم ولا مظلوم، خش معاه على طول فضرب الرقاب، ما فيش حاجة اسمها تسأل وتشوف أخوك ظالم ولا مظلوم، ما هو ظالم مظلوم هتقف جنبه، انصر أخاك، ده مثل جاهلي. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بيخاطب الايه؟ الصحابة لتصحيح المفاهيم. فشوف بيبينلك كيف تلقى الصحابة وصاغهم القرآن والشريعة صيغة جديدة. فأصبحوا عندهم حتى عجيبة. فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو ما عدتش الكلمة عليهم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا المثل القديم في الجاهلية. نحن ننصر، قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد في حكمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، شوف المقياس، بيعلم الصحابة وفي نفس الوقت بيختبرهم، خد بالك في اختبار. فمجرد ما سمعوا الكلمة الحافة الإسلامية ظهرت والعلم الإسلامي نضح، فقال ما خدوش الكلمة على عواهنها بالمعنى الجاهلي، هو أراد أن يلفت أنظارهم إلى معنى عجيب. قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوه عن ظلم فذلك نصره.
فشفت بقى وجهه مش بالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل للمثل بعدا اسلاميا. كما يقول مثلا اتدرون من المفلس؟ يقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده مفهومنا. يقول لا، المفلس بقى بمفهوم تاني، المفهوم الحقيقي مش الماده والفلوس والدنانير والدراهم. فشوف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك يقول ويبقى في قلوبكم الوهن. يقولون وما الوهن؟ مع فين كلمه الوهن؟ الضعف. لكن الكلمه دي كيف تلقى هنا واحنا خلاص طلقنا الوهن طلقه دائمه كافه حينما جاء الاسلام؟ يقول الوهن حب الدنيا وكراهيه الموت. هذه الفاظ، الفاظ اللي هم بيسالوا عنها الفاظ عربيه بحته، ما كانوا ان يسالوا عنها، ولكن يعلمون ان الشارع حينما يتكلم يريد ان يضع ابعادا ومعاني جديده لهذه الالفاظ. وهم في زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هكذا بما يتكلمون هم به، وانما كل لفظه ينطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم المقصود من ورائها ايه؟ علم جديد. فمن هنا قالوا قد عرفنا كيف ننصره ايه؟ مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فهنا يقول الشاعر يهجو هذه القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. تقول الله دي قبيلة جميلة او اخلاقها، يقول لك لا ده بيأزقها، ده هو هنا عايز ايه ينال من هذه القبيلة؟ لانهم مش قادرين على الظلم، مش بيتعففوا عنه، لا يعني هم لا يمتنعون عن اتيان المظالم ليس لاجل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وانما ايه؟ ليس عن عفة. ولذلك دايما بيقول ان التوبة لابد ان يكون التوبة عن ايه؟ عن عفة، عن مقدرة، يعني واحد يعيش حياته كلها زي بيقولوا بالطول والعرض ويرتكب اثام كما يشاء، ولما يجيله مرض ويعجز يقول يا رب توبة. يعني هو كان بيظلم الناس وبيفتري على الناس، حينما يأتيه مرض يقعده يقول انا تبت الحمد لله، ما ببلطكش ولا بضرب الناس ولا بعمل ولا بتاع، وانت كنت قدرت وما عملتش. امرأة كانت تفتن الناس في شبابها، تيجي لما تكبر ويصبح الناس وقد أنفوا أن ينظروا إليها بعد أن أصابها مثلا مرض وكبرت في السن، تقول الحمد لله أنا كنت في شبابي بعمل وبسوي، لك الحمد لله بقى يا رب توبة وتبت إلى الله تعالى. نحن لا نغلق التوبة في وجوه الناس، وإنما نقول إن التوبة الحقيقية هي التوبة عن عفة، عن مقدرة. يستطيع أن تظلم ولكن تمتنع عن الظلم خوف الله. تستطيع المرأة أن تفتن الرجال ولكنها تمتنع وتخفي عورتها وتتزل بشرع الله تعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى. يمتنع الإنسان عن الظلم وهو على كرسي، كرسي السلطة، قادر على أن يعطي وأن يمنع وأن يفعل وأن يجازي وأن يفعل ما يشاء، لكن حينما يصبح وقد جاءه قرار الاعتزال مثلا أو قرار نقعد في بيته ويجي بقى يقول الحمد لله ويجيب مصليته ويقعد مع الناس يصلي ويحضر الدروس، هذه ليست توبه عن عفه وعن مقدره، وانما هذه توبه عن ايه؟ توبه عن عجز، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل. يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر، شاعر آخر بيقول إيه؟ لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لا يستطيعون أن يفعلوا الشر لأحد. واحد يقول ده مات، ده بيتكلم عن قومه، يقول لك ما أنت لو جيت بس هنا لما جاء تحت البيت دي في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ورأى المرزوقي أن الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفون بإيثار السلامة والعفو عن الجناه، ولو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. لكن إحنا لما نيجي نقرأ بقية الأبيات مش موجودة في الكتاب، لكن شوفوا ليه، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، بيغفروا اللي ظلموا، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. تقول برضو كلام طيب، لكن يقول لك كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. والكلام كويس، يقول لك فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. لا بقى، ده هنا بيدمر قومه ده، هو كان كل الكلام اللي بيقوله ده كله يعني، لانه بيقول ايه يعني، يتمنى من الله ان يبدله قوما غير خيرا منهم يستطيعون ان يشنوا الغارات وان يركبوا فرسانا وان ياتوا يشنوا الغارات فرسانا وركبانا. يبقى معنى كده ليس قصده بهذا ايه مدحهم كما يقول المرزوقي في الحماسه، مش كده ولا ايه؟ بقيه الادات هي اللي بتقول كده والله اعلم، وده فهم برضو الشارع ايه هنا. يقول لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا. بيقول هو الكلام ده ليه؟ بيقولوا احنا بقى ايه مشكلنا في المواضيع دي. يقول ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا. الاثبات ياتي مفصل، ياتي القران في القران الكريم الله عز وجل يقول الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور واذكر اسماء الله الحسنى. يبقى ده ايه؟ اثبات مفصل. والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، أعاذنا الله وإياكم لما تقرأوا في كتب الكلام، يقول فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، بيحفظ هذا الكلام ويقرأ في كتب علم الكلام، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عضو ولا اجتماع ولا افتراق. ده دليل على ان هؤلاء بدأوا مجسمة، بدأوا مشبهة، فهموا عن اسماء الله وصفات الله ان الخالق كالمخلوق. فلما ان دخل التشبيه في قلوبهم ارادوا ان هم توهموه فارادوا ان يلغوه، والا مين اللي يوصل له فكره ان يتكلم عن ربنا ويثبت له رطوبه ولا يبوسه ولا حراره ولا بروده ولا طول ولا عرض ولا، الا اذا كان سبق الى فهمهم هم الرديء التشبيه، تشبهوه بالخلق. فلما شبهوه بخلقه ارادوا ان ينزهوه فما استطاعوا الا بهذه الطريقه. ولذلك قلنا ان الذين يعطلون صفات الله تعالى بدأوا مشبهة وانتهوا معطلة، بدأوا بالتشبيه الأول، وبيتهموا أهل السنة الذين يثبتون لله أسماء أو صفات بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. حينما يقولون يتهمون بالتكسيم ويتهمون بالتشبيه، يقولون لا احنا لا نثبت هذه الصفات لله، وبداوا يأولوها لانهم تبادر الى اذهانهم والى افهامهم هم في الاول ايه؟ التشبيه. يبقى هم جمعوا بين الخفتين، بدأوا مشبهة وانتهوا ايه؟ معطلة، ثم حرفوا. يبقى بص ما هو شكل الاول فعطل النص وحرف، ما احنا قلنا ايه الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الايه؟ الباطل. يبقى يجعل معنى الحق ويسلبه ويلغيه ينفيه عن الله ثم يثبت بدلا منه، عشان تقول له فصل الايه، فيثبت لله تعالى معنى ايه؟ محرفا. فالتعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الايه؟ الباطل. يبقى هم بدأوا مشبهة ثم عطلوا ثم حرفوا، فاجتمع فيهم كل ايه؟ انواع الخسة، صانكم الله واياكم. فيقول ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوار ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجدس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يدخل ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثه. الله الله ده انتوا خدتوا كله على بعضه. ولذلك الكلام تجد فيه حق وباطل كتير مش كده يعني لما يجي يقول لك ايه ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثه. الله طب ما الخلق بيوصفوا بالعلم هتنفوا العلم هتنفوا. طب ما الخلق بيوصفوا بالحياة هتنفوا صفة الحياة عن الله. طب ما الخلق المحدثون مش كده لهم صفة السمع والبصر. ولذلك نجد منهم من لا يثبت لله صفة على الإطلاق وهم الجهمية. فالجهمية أتباع الجهل بن صفوان ينفون كل الصفات وكل الأسماء. المعتزلة ينفون كل الصفات ويثبتون الإيه الأسماء فقط. يقول لك اسم بس والاسم ده لا يدل على معنى. عليم بس تقول له طب ليه علم يقول لك لا. مع ان عليم لازم يكون صاحب علم مش كده ولا لا. وذلك وربك الغفور ذو الرحمة يبقى رحيم له رحمة مش كده ذو القوة المتين يبقى قوي وذو القوة يبقى بيثبت الصفة. وقلنا قبل كده ان ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه صفة له له صفة. يبقى كل اسم مشتق واسماء ربنا عز وجل كلها مشتقة ولا لا مشتقة من مادة. فكل الاشتقاق المشتقة من مادة العليم من العلم الغفور من المغفرة القوي من القوة القدير من القدرة الرحيم من الرحمة الحي من الحياة. فكل هذه الاسماء مشتقة فهذا يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كل اسم له ايه صفة كل اسم له صفة. وإلا لو قلنا هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على صفته العليم يساوي الغفور يساوي الرحيم كل الأسماء زي بعضها وما دام زي بعضها مش هنعقل منها أي معنى على الإطلاق. يبقى الرحيم يبقى القوي زي الرحيم زي الحي كله متشابه وكله ما احناش عارفين معناه. يبقى ربنا عز وجل خاطبنا بما لا نفهم واختبرنا بما لا نفهم في باب أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقولون ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهي ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات. مين كان يتكلم عن المساحة ولا مين كان كلام تحس ان والعياذ بالله انت يقشعر بدنك حينما يذكر هذا الكلام حتى ولو من باب النفس. ويقولون وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسطار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة في مقالات الإسلامية. وفي هذه الجملة حق وباطل. الكلام اللي اتذكر ده مش كله حق ولا كله باطل. ويظهر ذلك لمن يعرف. شوف بص بقول لك الكلام ده فيه حق وباطل. طب احنا نقدر نفرق بين الحق والباطل ازاي؟ بالفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان من الحق والبطل القرآن الكريم. من كان على علم بالكتاب والسنة يستطيع أن يفرق بين الإيه بين الحق وبين الباطل في هذه العبارات المذكورة هنا. يقول هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب. ده في إساءة أدب مع الله. يعني هذا أنت لما تقرأ كل الكلام ده في مدح لله أبدا. ما انت خلي بالك كل النفي ده كله ممكن تثبته على حاجة اسمها العدم. ما هو العدم الشيء المعدوم ها ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذاء. كل الكلام ده ينطبق على العدم صح ولا غلط؟ ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما. يبقى اللي بيشبه ربنا بخلقه بيعبد صمما واللي بيعطل صفات الله كلها هيعبد في الاخر ايه عدم. واخدين بالكم ولا لا يعبد ايه عدم. يقول وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه
في إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان تيجي على رئيس الدولة كده وتقول له وعايز تبدعه تقول له أنت لست بزباز ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، هيقول لك أنت بتشتمني صح ولا غلط؟ يعني أنت لما تيجي على ملك من الملوك ولا رئيس ولا حاكم وتيجي توصفه وتقول له أنت لا زبال ولا وتبدأ تنت عنه صفات كلها نقص، يبقى أنت كده بتمدحه ولا بتشتمه؟ في إساءة أدب ولا لأ؟ يقول لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، يعني أنت صادق في الكلام اللي قلت وهو لا زبال ولا، لكن الكلام ده في إساءة أدب ولا لأ؟ يقول وإن كنت صادقا فإنه سيؤدبك على هذا الوصف. وإنما تكون مادحا إمتى بقى؟ إذا أجملت النفس فتقول له أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت ما شفتش زيك، ده أنت ممكن كمان تقوله وما شفتش رئيس لأي دولة زيك كمان، يبقى شوف بص قال إيه، هذا هيكون نفاق، بس في نفس الأمر هتكون الكلام اللي أنت بتقوله دوت يعتبر نفس ولا يعتبر ذم له؟ نفس لما تيجي تطلقه عليه، يعني هو الرجل لما بيقول له ايه؟ بيقول له فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، ده منافق وكذاب مش كده ولا لا؟ مش كان بيمنح النبي غزوان ويقول هذا الكلام لملك للنعمان، بيقول له فإنك شمس والملوك كواكب، ساعة ما تطلع كله هيتدارى كله هيختفي من نورك البهي. فمن هنا بيقول ايه؟ يقول اما تيجي تقول له انت لست مثل احد من رعيتك، انت اعلى منهم واشرف واجل، فاذا اجملت في النفس اجملت في الادب، لما تجمل في النفس النفس يكون قليل ومجمل تكون انت مؤدب، لكن لما تيجي بقى توصف بقى مكر تثبت لكن فيش، واخد بالك ولا لا؟ يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. المعطلة يعرضون تماما عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. تجد الطلبة قاعدين ماسكين الكلام ده بيحفظوه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وناسين الأسماء والصفات اللي موجودة في الايه في القرآن. وذلك لما تجد بقى تيجي تدرس أنت كتب أهل السنة والجماعة تجد فيها نور، آيات قرآنية وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت النسبة إليه، وذلك تجد في كتاب العقيدة لما تيجي تقرأه ما تلاقيش عليه ظلام. والله كنا حينما نمسك بكتاب من كتب هؤلاء المبتدعة أحس وأنا صغير إن الكتاب مظلم حتى ولو هو مطبوع في أحسن المطابع، أحس فيه بظلمة ساعة ما أمسك الكتاب، أحس بظلمة ساعة ما أمسك في يدي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، وكنا يعني معلوماتنا تعتبر صفر، ومع ذلك يمسك الواحد كتاب من كتب أهل السنة تجد فيها إشراق ونور، تمسك كتب أهل البدعة تحس فيها بالإيه؟ بالظلام، بتحس فيها مظلمة مظلمة معتمة. هذا إحساس مش من إنسان عارف، لا من صغير يعني كنا لسه بنشدو وننشد طلب العلم. فمن هنا يقول إيه؟ يقول وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا. يبقى أهل البدعة إما أن نعرض عن أقوالهم اعتراض كامل جملي أو نبين حالهم تفصيلا ويحكم عليه بأرائنا، لا بالكتاب والسنة. المثال لا يحكم به على الكتاب والسنة، يبقى كلامهم يحكم عليه بالكتاب والسنة، ما تجعلش كلام أحد من خلق الله حكم أو قاعدة ترد إليه الكتاب والسنة أبدا، كل ها يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس قول أحد من الناس كائنا من كان حج على الكتاب والسنة، بل كل إنسان يستدل إيه له
لا يستدل به كل انسان، نستدله لكلامه. يقول لك فلان قال شيخ الاسلام ابن تيميه دليله ايه؟ ما 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 تنكرش على اللي يقول لك دليل شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله، لانه مش معصوم، وشيخ الاسلام هو العين والراس. لكن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه معصوم يستدل به ولا يستدل له؟ يستدل له. غايه الامر ان احنا بنستدل به نظرا لفهمه هو العميق للكتاب والسنه، ولانه لا ينطق الا اذا نطق الكتاب الا اذا الا بالكتاب والسنه. فحينئذ بنقول ما خفي علينا، لان احنا صغيرين علميا وصغيرين، يعني عندنا ضيق في الفهم ومعلوماتنا على قدنا، فبنقرا كتب علمائنا من اهل السنه لانها هذه الكتب واقوالهم جمعت اللي موجود في الكتاب والسنه ليس الا، لكن مفيش حد فيهم بياتي بقوله ويقول عن نفسه ايه؟ قولي يستدل به، وانما يقول قولي ايه؟ يستدل له. وذكرت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في اول الدرس حينما كان يناظر في العقيده الايه؟ الواسطيه، المناظره في العقيده الواسطيه، لما قال ليس هناك احد يدعى الى عقيدتي، لا احمد بن حنبل ولا غيره، بل ندعو كده، قال ولا ندعو الا الى الكتاب والسنه. يعني حتى الامام احمد بن حنبل لا يدعى الى كلامه او يقال عقيده احمد، لا، الامام احمد امام اهل السنه والجماعه، عقيدته عقيده ايه؟ القران والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهؤلاء ما اتوا بشيء من عند انفسهم. فقال ويحكم عليه اي حد، نحكم عليه بالكتاب والسنه، لا يحكم به على الكتاب والسنه. الكتاب والسنه والمرجع، ولو ردوه الى الرسول الى الله ولو ردوه الى الله والرسول، فان اختلفتم في شيء ايه؟ فحكموه الى الله، فردوه الى الله ورسوله، ذلك خير واحسن تاويلا. المرجع دايما يكون الكتاب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول والمقصود ان غالب عقائدهم السلوب، السلوب جمع سلب يعني النفس، واخدين بالكم ولا لا؟ غالب عقيدة المبتدع السلوب، ليس بكذا يقولوا كده، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، ده أكثر حاجة بيثبتوها، عالم قادر حي. وأكثر النفس المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات لا يقرر معنى النفس، الإثبات هنا وهو السميع البصير يقرر معنى النفس، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات ان شاء الله تعالى. اخواننا بالنسبة لقضية الصفات النفي فيها والاثبات، يبقى القرآن الكريم علمنا في طريق تعلمنا اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا انه بيأتي بطريقتين، طريقة الايه؟ الاثبات التفصيلي، الاثبات التفصيلي، واحيانا ياتي بالاثبات الذي تظنه انت مجملا ولكنه غير مجمل، كقوله الحمد لله، لان الحمد لله تشمل كل انواع الثناء على الله تعالى، فيفصلها تفصيلا ذكره لاسمائه الحسنى وصفاته العليا في الكتاب وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ كويس. اما بالنسبه للنفي في القران ما يجيش بقى، هم بيعملوا العكس، يفصلوا في النفي، القران بقى بيعمل ايه في النفي؟ إلا أن يأتي النفس بطريقتين، النفس يأتي في القرآن بطريقتين، طريقة النفي في القرآن مجمل، نفي مجمل أنه لا يماثل أحدا من خلقه، فيقول سبحانه ليس كمثله شيء، ويقول ولا يحيطون به علما، ويقول لم يكن له كفوا أحد. كلام ده قاله في سورة الإخلاص لما بيقول قل هو الله إيه أحد، الله الصمد أحد. وكلمة أحد هذه لا تذكر في الإثبات إلا عن الله عز وجل. أما إن ذكرت كلمة أحد عن غير الله فلا تأتي مثبتة، وإنما تأتي إيه، تأتي هكذا أحد هكذا نكرة بدون دخول الألف واللام، ما تأتيش إلا إيه، إلا منسية أو في السياق الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو ولا يشرك في حكمه إيه أحدا، لكن لا تأتي كلمة أحد مثبتة إلا صفة المين، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد. لأن كلمة أحد معناه أنه لا يماثل أحد من خلقه، وليس له شريك وليس له مثيل، فهذه توازي النفي المجمل في القرآن الكريم كله. ثم قال الصمد، الله ما قالش صمد، قال الصمد، لأن كلمة الصمد الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، القوي الذي كمل في قوته، القدير الذي كمل في قدرته، وهكذا كل اسم من أسمائه كلمة الصمد تثبت الكمال في كل اسم وفي كل صفة من الصفات. ولذلك اسم الصمد ذكر في هذه الصورة، صورة قل والله أحد، ولذلك سميت هذه الصورة أو عدلت إيه ثلث القرآن، لأن اسم أحد واسم الصمد شملت جميع الأسماء الحسنى. خلي بالك، شملت جميع الأسماء الإيه الحسنى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الاسم الأعظم الرجل الذي دعا وقال اللهم إني أسألك بأنك أنت إيه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث دعا الله باسمه الأعظم سبحانه وتعالى. فتجد أنت اسم الصمد هذا يشمل العليم الذي كمل في علم، الحليم الذي كمل في حلم، الغني الذي كمل في غنى، كل اسم كمل في إيه في بابه، هذا هو اسم الايه الصمد. وقد نتعرض لهذا الكلام باذن الله مستقبلا لما نتكلم عن اسماء الله الحسنى بمشيئه الله تعالى. المهم انه يقول هل تعلم له سميا، يقول لم يكن له كفوا احد، يقول ليس كمثله شيء، يقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. يبقى هذا ده من ابواب النفي المجمل في القرآن الكريم، المقصود منه ايه؟ عدم ممثلة الله بذاته او باسمائه الحسنى او بصفاته العليا او بافعاله لاحد من خلقه على الاطلاق. فلا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلق الله بالله، فلا نفعل فعل اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، ولا نفعل فعل الضالين الذين شبهوا المخلوق بالايه بالخالق. ما هو فيه يشبه الخالق بالمخلوق وهم المغضوب عليه، وفيه يشبه المخلوق بالايه بالخالق، وهذا فعل من الضالين. فمن هنا كان هذا الباب في النفي المجمل في القرآن الكريم، وده باب عظيم لابد ان نركن اليه في دراستنا لاسماء الله الحسنى وصفاته العليا. الأمر الثاني أنه يأتي سلوب في القرآن أو نفي في القرآن الكريم. النفي ده لذا مين أبي
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
هناك سلب او نفي مجمل عام كقوله تعالى ليس كمثله شيء والايات التي ذكرناها، هذه تؤدي الى ايه؟ الى ان لا يماثل ربنا باحد من خلقه او بشيء من خلقه، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله. يبقى بنبدا باول شيء انه ليس كمثله شيء، ودي اول قاعده. ثم بعد ذلك ياتي نفي اخر او سلوب اخرى يقال عنها سلب النقائص والعيوب. سلب النقائص والعيوب، وده قسمه العلماء الى قسمين. قالوا عنه سلب متصل وسلب منفصل. سلب يعني نفي. السلب المتصل ضابطه ايه بقى؟ ما معنى السلب المتصل؟ سلب متصل اللي هو النفي المتصل، اللي هو ينفي شيء نفيه، ينفي شيء عن نفسه سبحانه وتعالى او عن صفاته، يؤدي هذا النفي الى الكمال في الصفة المضادة. واخدين بالكم ولا لا؟ الصفة المضادة يعني على سبيل المثال عشان ما يبقاش الكلام صعب، لما يقول سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، يقول مثلا وتوكل على الحي الذي ايه لا يموت، يبقى لما نفى الموت عن الله كان يريد ان يثبت كمال الايه؟ كمال الحي. يبقى كان الهدف من النفي هنا، يبقى النفي ليس غايه في نفسي وانما هو ايه؟ وسيله. يبقى السلب في القران الكريم وسيله، ما هوش بقى العقيده الاساسيه زي ما هم عملوا اخذوا يصفون الله بالنفي وبالسلب، لا، بيقول لك هذا النفي الذي ياتي في القران الكريم المقصود من ورائه ايه؟ اثبات الصفه المضاده، اثبات الكمال فيها، لان لو الشيء ده ما اتنفاش هيبقى يلحق الصفه نقص او عيب. فلما يقول لك وتوكل على الحي يقول الذي لا يموت، يبقى نفي الموت هنا اثبت كمال الايه؟ الحياه، بعكسنا احنا احياء، ولكن قال عنا ربنا اموات غير احياء، مش كده ولا لا؟ لان قال انك ميت وانهم ميتون، يبقى انت هتموت، فحياتك حياه بين موتتين، كنتم ايه؟ امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. وقالوا يوم القيامه ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يبقى هذه الحياة حياة ناقصة، يبقى حياة قبلها موت وبعدها موت، لكن ربنا سبحانه وتعالى حياته حياة ليست كحياتنا، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شفت النفي بقى جاينا ايه؟ نفي المتصل، ده نفي المتصل. فالاتصال هنا ليه؟ لانه مرتبط بصفة، لما ينفى يديك كمان الصفة. لانه لما قال لا تأخذه سنة، السنة اللي هي مقدمة النوم، ان كان ما يبدلوش السنة ربنا عبد لا تناله السنة، يبقى من باب اولى ايه؟ لا ينام. ان الله، ولذلك قال في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فمن هنا يقول لا تاخذه السنه، لان السنه لو اخذت ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا نقص في الحياة ولا لا؟ ما الحياة انت حياتك فيها موت وحياتك فيها نوم، والنوم نقص في الحياة، لكن كمال الحياة لا يكون. ولذلك اهل الجنة، وطبعا مهما كانت حياة اهل الجنة ليست كحياة الا برضه، فهي حياة حادثة مخلوقة، ومع ذلك الموت هيموت، حينما يذبح الموت على الصراط ويقال يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت، الموت مات. فاذا مات الموت يبقى الحياة أصبحت حتى ما فيهاش نوم، فيهاش نقص، لكنها حياة برضه مخلوقة. فينفي الله عز نفسه صفة الايه؟ النوم، فيقول لا تأخذه سنة، مقدمة النوم، النعاس، مش كده ولا لا؟ لا تأخذه سنة ولا موت، يبقى لا السنة ولا النوم يأخذه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده بيديك كمال الايه؟ والقيومية. كمال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى ربنا عز وجل تأخذه سنة ولا نوم. يبقى النفي ده كان النفي غرض لذاته ولا لغيره؟ عشان يثبت كمال الحياة وكمال القيومية. لما يقول لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ده رد على مين؟ على اليهود الذين قالوا تعب فاستراح في اليوم السابع، فقال وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، مش كده ولا لا؟ أتعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولم يعي بخلقهن. فنفع عن نفسي هذا الأمر لكي يثبت إيه؟ كمال القدرة وكمال القوة وكمال القيومية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكي يثبت كمال الإيه؟ العبد. يبقى بينفي عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى لما بينفي الظلم من اجل اثبات كمال الايه؟ كمال العدل. يبقى لما يقول وما كان الله ليعجزه من شيء، عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه؟ القدره. ما هو انت تعجز اما من نقص العلم او نقص القدره او كليهما. فلما انتفى العجز عن ربنا ليه؟ عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه؟ القدره. مش كده ولا لا؟ يبقى هنا دي اشياء اسمه سلب المتصل، المتصل لانه ايه؟ ها؟ بيثبت كمال الضد على طول. يثبت كمال الايه؟ الضد. فيقول لك ده سلب متصل. في سلب بقى منفصل، وده معناه ان ربنا عز وجل ينفي عن نفسه اشياء لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. يبقى شوف الاولانيه كانت ايه؟ لو ثبتت الامور ينتفي الكمال في الصفه. صح؟ لو ثبت النوم ينتفي الكمال في الحياة، لو ثبت الموت ينتفي الكمال، صفة الكمال في الحياة، وهكذا. لو ثبت الظلم ينتفي الكمال في العبد. لكن السلب المنفصل بقى ما معناه؟ اللي هو النفي المنفصل، ده اصطلاحات للعلماء. المقصود بها انه بينفي امور لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. فيقول مثلا على سبيل المثال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد ها يبقى له شريك. ما هو الولد يبقى ليه صفات الهيه، خلي بالك. وربنا عز وجل لما قال واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. طب والنصارى مش كلهم بيقولوا ان المسيح قال انا اله انا وامي؟ ما هو ده مساله خلافيه، مش كده ولا لا؟ لكن الزوجة اللي يتزوجها الاله هتبقى اله، مش كده ولا لا؟ لازم تكون اله. فهنا بيقول انت قلت للناس ما هو لازم قولهم ان مريم هتكون اله اخرى، ما هو اله وابنه اله، هتبقى الام ايه؟ ما عائله مقدسه بقى. ولذلك نفى هذا الامر فقال ايه؟ ان يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبه. ولذلك نفى عن نفسه قال ايه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد يبقى ناقص. مش كده ولا لا؟ ما هو اتخاذ الولد نقص، انت بتتخذ ولد ليه؟ لماذا تتخذ ولد؟ عشان يمد ذكرك من بعدك لما تموت. مش كده ولا لا؟ يشيل اسمك. عشان يورثك لما تموت. عشان تعتمد عليه في قبرك. كل الامور دي كلها واردة في مسألة البنوة. ولذلك لامر ما ختم الله الكلام في سورة مريم على المسيح عليه السلام بقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث الأرض ومن عليها. فهيتقال ورد عشان يورثوا، كيف هو وارث الوارثين وما ورثوا؟ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، لا ليمد ذكره من بعده، ولا لكي ينتفع به في كبره كما نفعل نحن، ولا لكي يحمل اسمه. وكل الكلام دي انت بيحتاج انت الولد. الولد بالنسبة لك، الولد بالنسبة لك كمال. ولذلك الانسان فينا احنا البشر المخلوق لو ما خلفش يبقى ناقص. ولذلك يقول عن الانبياء وجعلنا لهم ايه؟ ازواجا وذرية، ده كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس عاوزين ينفوا قضية الزواج وقضية الاولاد من باب الزهد نهاهم عن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات وله اولاد، فالاولاد ان يكون الانسان. وذلك الانسان اللي ما بيخلفش بيبقى عنده نقص، هذا امر مشيئة الله عز وجل. لكن بالنسبة للبشر نقص ولا مش نقص؟ نقص. لكن بالنسبة لله لو كان له ولد يبقى ده نقص. لو له بالعكس ده، لو كان لله ولد يلزم من ذلك النقص، لكن انت ولد يبقى ليك الكمال. واخد بالك ولا لا؟ بالكمال الذي يليق بيك كبشر. لكن ربنا عز وجل قل الحمد لله، لانه الامور المذكوره دي لو كانت موجوده لما استحق الحمد. خد بالك بص الكلام، وقل الحمد لله للذي لم يتخذ ولد، يبقى لو اتخذ ولد لما استحق الكمال، لما استحق الحمد، لانه بعدها قال ولم يكن له شريك في الملك. ولو ليه شريك ما يستحقش الحمد، مش كده؟ ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي. ولي على الاطلاق لا. وذلك نفي الولي، الولي من الذل هو ده اللي منفي. والا الولي ده ربنا عز وجل يقول ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وفي ولايه عامه للمؤمن وللكافر، مش كده ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى اللهم وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. دي ولايه عامه، ولايه الخلق والتدبير والحساب والجزاء وكله، ولايه للكل للمؤمن وللكافر. لكن في ولايه خاصه اللي هي ولايه الايه؟ ولايه الايه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى عندنا ولايه عامه للخلق كله، وفي ولايه خاصه لاهل الطاعه واهل التوحيد. واضح؟ ثم يأتي الله ولايه يقول ايه؟ ها شوف، الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذه كان نقص، ولم يكن له شريك في الملك، ولو حدث لكان هناك نقص، ولم استحق الحمد، ولم يكن له ولي على الاطلاق لا. في اولياء لله، قال لك ولي من الذل. يبقى ربنا لم يتخذ وليا من الذل، لان الله ليس ذليلا، وانما انت قد تتخذ وليا يعاضدك ويناصرك نظرا لمذلتك، فعايز حد يبقى معاك يعاضدك. لكن ربنا اتخذ اولياء ليعزهم هو، لا ليعزوه. فقال سبحانه ولم يكن له ايه؟ ولي من الذل. ولذلك اثبت لنفسه الصفه فقال وكبره تكبيرا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نفى الولد ونفى الشريك. وذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. يبقى نفى عن نفسه ايه؟ الشريك وما له ما لله. من هم؟ من في السماوات والأرض. من ظهير؟ من الظهير؟ زي ما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، لانه لو اتخذ، ما انت عارف ان في ملائكه وكل الملائكه الذين يفعلون ويفعلون، ملائكه، ملائكه ربنا عز وجل، هذه الملائكه. انت فاكر بقى ان الملائكه يتعامل الله معهم كما يتعامل الملك مع الوزراء؟ لا، لان الملك محتاج لوزراء، ملك من غير وزراء ما يعرفش يدير دوله، لانه مش الملك، مش ملك الملوك. لكن ربنا سبحانه وتعالى الملائكه هؤلاء، خدوا بالكم، الملائكة، هل الملائكة دول هم اللي بيدبروا أمر الكون وربنا في حاجة إليهم وهم كل واحد منهم بالنسبة لله ظهير؟ لا، ولذلك قال وما له منهم من ظهير. الظهير سمي الظهير المساند اللي تعتمد عليه في أمورك، ويقول لك ده دراع الملك اليمين وده المستشار بتاعه، لأنه بياخد رأيهم وبيعتمد عليهم في أركان دولته، ويعتمد. سمي الظهير ظهيرا نظرا لأنه كأنه بيسند ظهرك، تتكئ كده في ايه؟ ساند ظهرك كده، لان من غيره الظهر يبقى ايه؟ كثير. ولذلك قال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ يعني مساعدين ليا، مساعدين، بس سمى المساعد عضد، لان العضد اقوى شيء في الدراع، ده العضد، وده الساعد، فاقوى شيء في الدراع ده العضد. فقال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ عضدا، يبقى نفى عن، لانه في ليس في حاجه فيها. يبقى لما بينكر عضد وبيرفي المساعد وبيرفي الوزير وبيرفي الظهير وبيرفي كل هؤلاء ايه؟ عشان يثبت كمال وحدانيته وانفراده سبحانه بالخلق وبالرزق وبالايجاد وبالتدبير وبالقيوميه على خلقه سبحانه وتعالى وبالغنى. وكل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرد. كل الخلق من جبرين وانت نازل بالنسبه لله عباد. ولذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا ده الكلام ده مش على المسيح لوحده بقى، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الملائكه. ولذلك قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ولما جت سوره السبأ الشفيع ما نفاش الشفاعة المطلقة، ما نفاش الشفاعة بإطلاق، نفى الشفاعة المطلقة ولم ينفي الشفاعة بإطلاق. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا، مش زي شفاعة أهل الدنيا، إلا، مش كده؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى إذن منه للشافع ورضا عن المشفوع فيه. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. والشفعاء دول وهم ايه؟ من خشيته مشفقون. يبقى ده الكمال، انه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا في كونه غصبا عنه، او في اراده تعلو ارادته، او تاتي مشيئه تعلو مشيئته، لا في الدنيا ولا في الاخره، بل هو سبحانه وتعالى ياذن لمن شاء بالشفاعه ويرضى عن من شاء، ولا يتقدم احد بين يديه بالشفاعه الا لو اذن له اولا، فيقول يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. لو لم تقل له هذا الكلام ما يبرأ مخلوق ان يتقدم بين يدي الله تعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الايه؟ الروح. الروح ده مين؟ جبريل. جبريل ده رئيس الملائكة. جبريل، الروح، والملائكة، كل الملائكة جم بعدها عام بعد التخصيص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا واقفين صفوف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى هيقول صواب ويأذن له الرحمن. وذلك وعنت الوجوه للحي القيوم. وذلك لا يجرؤ أحد أن يطلب الشفاعة. وذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. يا فلان قم اشفع في فلان بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. يبقى كرامة لمين؟ للشافع من عند الله، ورحمة لمين؟ للمشفوع فيه. وكله بأمر الله وكله بمشيئته. يبقى مفيش أي حد يملي على الله إرادة ولا يملي على الله رغبة. يبقى لما بينفي الشفاعة المطلقة هذه الذي يتصورها المشركون ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله وينفيها القرآن الكريم. كان المقصود من وراء نفي الشفاعة مش نفي الشفاعة البتة، وإنما إعلام الناس بكمال ملك الله وكمال قيومية الله في الدنيا وفي الآخرة، وأنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك وعن أن يتقدم أحد بين يديه بدون إذنه سبحانه. العلاقة بين الخلق وبين الخالق، حتى ولو كانوا ملائكة الله، حتى لو كان جبريل، حتى ولو كانوا أنبياء الله، حتى لو كانوا رسل الله، أو تفتكروا أنها علاقة زي علاقة مثلا بين ملك ووزراء ومستشارين ومشاكل ذلك، لا. كل من في السماوات والأرض بالنسبة لله عبد مربوب، والرب سبحانه وتعالى خالق إلاء العالمين، ولذلك يكون هناك توقير وخوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول يدعوننا عن الأنبياء، كانوا يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا. والملائكة وفيهم جبريل وحملة العرش يقول عنهم سبحانه وتعالى إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هذه الصفات السلبية أو الصفات المنفية في القرآن الكريم تأتي مجملة، وتأتي من أجل أن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء من خلق، وليس لله ثني، وليس لله مكافئ، وليس لله مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في أفعاله، وليس لله ند ولا مكافئ ولا شريك له سبحانه وتعالى. وكذلك لا نحيط علما بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله ولا بأسماء الله مجتمعة، بدليل الحديث الذي سمعتموه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن استأثرت به إيه في علم الغيب عندك. ثم يقول وليس قول الشيخ، الفقرة الأخيرة عشان نختم الدرس إن شاء الله، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى اللي هو التحاوي ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، لان احنا قلنا في نفي مذموم، ليس هذا من النفي المذموم، لان الشيخ جابه منين؟ فان الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في اخر الاية على دليل انتفاء العجز اللي هو قلنا ايه انه التي تدل على التعليم وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إمتى المخلوق يعجز؟ العجز ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، وإما من الاثنين، صح ولا لا؟ والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة، فانتفى الجهل وثبت كمال العلم، وهو على كل شيء قدير، فانتفى العجز وثبتت كمال القدرة، فكيف يأتي لله عجز؟ مش كده ولا لا؟ وقد علم ببدائه، عارف يعني ببدائه العقول؟ يعني بالامور البدائيه، المبادئ يعني البدائيات، الامور اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي هي العلوم الايه البديهيه. وقد علم ببدائه العقول والفطر، طبعا الفطر المستقيمه التي لم تدنس، علم كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدره من التضاد، لان القدرة الكاملة ما تجتمعش مع الايه العجز، في تضاد بين الاثنين، فكيف يكون عنده عجز سبحانه او يلحق عجز وهو على كل شيء قدير؟ ولان العاجز لا يصلح ان يكون الها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الايه بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه، ما قالش شيء ويجي الشيء تاعي، لكن هنا يعني لما تيجي تقول ليعجزه من شيء، من شيء دي من جرة وشيء مجرور، لكن اصلا اللي منع شيء انها ترفع دخول حق الجر الزائد، ده استدلال بيقولوا عليه انه زائد، يقول لك مين؟ لكن هل في القران في حرف زائد يا اخوانا؟ ما ينفعش قال عليه زائد، زائد ده نحويا، لكن لابد يكون ليه معنى ولا لا؟ يعني انت بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه ها شيء، ده الفاعل فاعل الاعجاز الشيء دخل عليه منه، فبقت مين شيء؟ تقول انت بقى دي تهرده، تقول ايه؟ دي مجروره، لكن ده الفاعل منع من ظهور الضمه ها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الايه؟ الزائد اللي هو مين؟ طب مين بقى داخل الزياده؟ انه حاله زايده قالوا ازاي ده عربيا. طب احنا بقى بنتكلم في كتاب ربنا عز وجل، ما بنتكلمش في امرئ القيس ولا عنتر العقل، بنتكلم بقى في كلام ربنا. هل في حاجه زائده؟ يقول لك لا. طب دخلت ليه المين دي؟ يقول لك عشان تحول العموم من الظهور الى النصيه في العموم، لان احنا عندنا العموم اما ان يجي ظاهر في العموم او يجي نص في العموم. لما يجي يقول لك ايه وما كان الله ليعجزه شيء، دي نكره في السياق النفي تفيد الايه؟ العموم، بس ده ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ يعني من الممكن ان يستثنى منه اي جزئيه. فلما تيجي من دي بقى تدخل تحوله من الظهور الى الايه؟ الى يبقى نص في العموم. النص في العموم ده ايه؟ ما يستثناش منه ابدا، يبقى عام لا يدخله الايه؟ التخصيص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولنكتفي بهذا القدر. لو في اسئله نجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله. فين الصلاه؟